يقول مالك ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه نفي ولا كمال إلا إذا تضمن إثبات. يعني ما ذكر الله تعالى من صفات النفي التي وصف بها نفسه لا يمكن أن تكون مدحا إلا إذا تضمنت إثباتا إلا إذا تضمنت إثباتا. مثلا لا تأطيه لسنة ولا نوم هذا لا يمكن أن نكح إلا إذا تضمنت إثباتا أي صفة ثبوتية. وجه ذلك لأن النفي المحض أن مجرد النفي ليس فيه متن ولا كمال لأن النفي المحض عدم محض. يعني مجرد النفي ليس بشيء فهو عدم. يقول والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء ليس نعم فهو كما قيل يعني ما ليس بشيء فهو ليس بشيء هذا المعنى ما ليس بشيء فليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف به نفسه من النفي متضمنا للتثمن كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا للتثمن. القاعدة هذه من النفي نقول النفي المحض الذي لا يراد منه إثبات وكمال هذا ليس بنفي وجه ذلك لأن النفي المحض مش معناه العدم معناه العدم نفي عدم منفي معدوم هذا واضح. نفي يعني عدم ومنفي يعني معدوم. فالعدم المحض الشيء المعدوم مثل ما قال المؤلف الشيء المعدوم ليس بشيء. قول إذا كان ليس بشيء فهل يمكن أن يكون مدحا؟ لا. فتبين الآن أن النفي إذا لم يتضمن إثباتا فلا يمكن أن يتصف الله به لأن الله موصوف بصفات الكمال. فإذا لم يتضمن النفي كمالا لا يمكن أن يتصف الله به. الآن مثلا يا جماعة هذا عندما أقول هذه المروحة لا تأخذها سنة ولا نوم صحيح ولا لا؟ صحيح إلا أنه واحد منه شاف يوم تنام لكنها هل هذا مدح؟ لا لأنها ليست بقابلة. إذا فليس لا تأخذها سنة ولا نوم لكمالها ولكن لأنها غير قابلة لذلك. واضح؟ طيب عندما أقول هذا الرجل شجاع لا يمكن أن ينام والعدو أمامه مش هذا؟ هذا لا ينام والعدو أمامه. لا شوف هذا رجل شجاع لا يمكن أن ينام والعدو أمامه هذا واحد. كلمة أخرى هذا لا ينام والعدو أمامه الأولى ما تحيي لكن الثانية نشوف وش تضمن. هل لا ينام العدو أمامه من أجل الخوف والذعر أو لا ينام العدو أمامه من أجل القوة ليقضي على عدوه؟ إذا تحتمل أمرين. إذا لم تتضمن مدحا صارت ليست مدحا ولا لا؟ ولهذا قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس في يوم بدر آمنة منهم دليل على أنهم ليسوا خائفين. فالحاصل نقول النفي المحض ليس بمدح حتى يتضمن إثبات مدح. قال الله عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته لأن الحياة الكاملة لا تحتاج إلى نوم. الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم لأن النوم ينقض ما سبق من تعب ويستجد نشاطا لما يستقبل. أليس كذلك؟ إذن فمعنى هذا أن الجسم أرهق احتاج إلى راحة، وأنه لا يمكن أن يستمر في نشاطه فيحتاج إلى تجديد نشاطه. فيدل النوم عليه على النقص، يدل النوم على النقص. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم، لكمال حياتهم. القيومية، كمال القيومية في عدم النوم، لأن القيوم هو القائم بنفسه وعلى غيره، القائم بنفسه وعلى غيره، كما قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو الله كمن ليس بقائم على كل نفس بما كسبت وهي الأصنام. ولهذا قال: وجعلوا الله شركاء. القائم على غيره، هل يمكن أن ينام مع قيام مع تمام القيام على غيره؟ لا سيما وأن هذا الغير كل كائن في السماء والأرض، فما دام الغير الذي الله قائم عليه كل كائن في السماء والأرض، فهذه الكائنات محتاجة إلى مراعاتها وإمدادها وإعدادها وإيجادها وإعدامها في كل لحظة. فلا يمكن أن ينام لكمال إيش؟ قيوميته، لكمال قيوميته. صار الآن نفي السنة والنوم تضمن مدحا ولا لا؟ تضمن إثباتا ولا لا؟ ما هو الإثبات الذي تضمنه؟ كمال حياته وقيوميته. أرجو الانتباه الآن. صار القاعدة عندنا في النفي، وش القاعدة؟ أنه لا يعتبر ولا يصح أن يكون كمالا إلا إذا تضمن إثبات. هذا الإثبات الذي يتضمنه هو كمال ضد ذلك المنفي، كمال ضد ذلك المنفي. فإذا نفى الله عن النوم والسنة، معناه استفدنا من هذا فائدتين: الأولى ما دل عليه اللفظ بالمطابقة وهو عدم السنة والنوم، والثاني ما دل عليه اللفظ بالالتزام وهو كمال الحياة والقيوم. طيب، نفى الله عن نفسه الظلم، نفى الله عن نفسه الظلم لماذا؟ لكمال عدله، لا لنفي الظلم المطلق، لا لنفي الظلم المطلق. لو كان لمجرد النفي لم يكن ذلك مدحا، فربما يكون ذما، فربما يكون ذما. وانا قلت مثلا: لو قلنا هذه المروحة لا تضرب، أفي ذلك مدح لها؟ ها؟ ليش؟ لأن عدم القابلية فلا يتضمن إثباتا. أنا أقول لا تضمن لأنها عادلة، نعم؟ طيب، لو قلنا في رجل ضعيف مهين، هذا الرجل لا يضرب، ها؟ هل هذا مدح؟ هذا ذنب. الآن صار النفي الآن، الأول ما دل على مدح ولا ذنب لعدم القابلية، وهنا دل على ذنب، لأنه فلزم إثبات صفة نقص، فلزم إثبات صفة نقص. ومنه قول الشاعر: مبيرة لا يظلمون، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ليش؟ لكمال عدلهم ووفائهم، ولا لعدلهم وعدم قدرتهم؟ نعم، لعدلهم وعدم قدرتهم. وكذا قول الشاعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. نعم، قول ليسوا من الشر في شيء، هذا نفي انتسابهم للشر. لكن ما رأيكم، هل هو متضمن المدح ولا لا؟ بالعكس، للذنب. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بدارهم أحد، ما يكون بهذا الورق. فتبين بهذا جماعة أن ما نفى الله عن نفسه يجب أن يكون مستلزما وجوبا لإثبات صفة كمال، لإثبات صفة كمال. هذا الكمال هو نقيض ما نفى الله عن نفسه، هو نقيض ما نفى الله عن نفسه. طيب سؤالك يا أبو تحسن المحضر خالص، المحضر خالص ما يشارك شيء. طيب يقول المؤلف رحمه الله الوجه الثاني أما قال لأن مجرد نافية ليس فيه مد، أيضا يقول ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمد ولا كمال. المعدوم والممتنع يوصف بأنه في النفي المحض. تقول بل قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان شيء من حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، هذا نفى أن يكون شيئا. لماذا؟ لأنه معدوم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، نفى الله أن يكون الإنسان شيئا لأنه معدوم. فالنفي إذن يكون في المعدوم، والمعدوم ليس بالشيء. نعم، يكون في الشيء ممتنع، يكون شيء ممتنع لم يكن له كفوا أحد. هذا نفي، نفي لشيء ممتنع ولا لشيء ممكن لكن لم يوجد، لشيء ممتنع لم يكن الإنسان خالقا نفسه، هذا نفي لشيء ممتنع. لا أثر بدون مؤثر، نفي لكن لشيء ممتنع. إذن ما دام أن النفي المعدوم يوصف بالشيء الشيء المعدوم والممتنع فإذا لا يمكن أن يكون ما نفى الله عن نفسه من الصفات مجرد نفي فقط، فلا بد من إثبات كماله. فلهذا كان عامة ما يوصف الله به ما وصف الله به نفسه من نفي متضمنا لإثبات النفي متضمنا كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا الجملة هذه اشتدت عليه الصفات، دلت على نفي السنة والنوم. دلالة نطق ولا لا؟ أقول دلالة نطق ولا دلالة مفهوم؟ نطق. تضمن ولا التزام؟ ها؟ مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ ها؟ أو ما تعرفون أنواع الدلالات؟ المطابقة والتضمن والالتزام. مثال قصير لكن ما نقطع على الوقت، إذا قلت هذا بيت، كلمة بيت تدل على مجموع البناء كله بحجره وغرفه وصفحاته، تدل عليه دلالة إيش؟ مطابقة، دلالة مطابقة، لأن بيت مطابق لما دل عليه بجميع أجزاء. دلالة هذه الكلمة على هذه الغرفة وحدها والغرفة وحدها والحلة وحدها دلالة تضمن، دلالة تضمن. دلالته على أن هذا البيت لا بد له من باني دلالة التزام، دلالة التزام. عندما نقول لا تأخذه سنة ولا نوم دلالتها على نفي السنة من باب دلالة المطابقة، ودلالتها على كمال حياته وقيوميته من باب دلالة الالتزام. ولهذا يقول المؤلف ولهذا كان متضمنا لإثبات المسح بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله إلى قوله ولا يقوله حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله لا يروحهما أي لا يكرثه ولا يفتله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إذا كان أو إذا كان، إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. أظن واضح تطبيق القاعدة بس فقط. وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب لا يغيب، فإن نفي العذوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، إذا لا يعزب عنه مصدر ذرة لكمال علمه بكل شيء. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلام ما يلحقه. هذا واضح. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. لماذا؟ لكمال القدرة والقوة. المخلوق يبني مثلا بيت لكن بتعب ومشقة، ولهذا إذا عمل من طلوع الشمس إلى غروبها تجده على طول يضيق الأرض. نعم، لأن يتعب بخلاف الخالق سبحانه وتعالى فإنه لا يتعب ولا يعتب. والله أعلم.
كما كان أكثر العلماء ولم يكن مجرد الرؤية، لأن المعلوم لا يعلم وليس في كونه إلا عبا مدحا، إذ لو كان كذلك لكان المعلوم منفوسا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤيا، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علم، فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤيا سلبية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمالا، وكان ذلك دليل على إثبات الرؤية لا على نفيه، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. فإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو إما لم يصف الله به نفسه، فالذي لا يصفونه إلا والذين لا يصفونه إلا بسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايد له. إذا هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليس هي صفة مستلزمة صفة الثبوت، ولهذا قال محمود بن سكين بن وكاتاكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم وبين المعدوم، وكذلك كونه لا يتكلم او لا يعتبر ليس في ذلك صفه مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات او المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به المعدوم الا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به الا الجمادات والناقص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه القاعده الاولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال ان الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والاثبات، وذكرنا القاعده في الاثبات ان كل ما اثبت الله لنفسه فهو صفه كمال بالنسبه بالنسبة إليه، وإن لم يكن صفة كمال بالنسبة إليه، وذكرنا لذلك مثلا باسمه المتكبر فإنه صفة كمال بالنسبة له وليس صفة كمال بالنسبة لنا، انتفاء النوم عنه صفة كمال بالنسبة له وليس صفة كمال بالنسبة للمخلوق، انتفاء الأكل صفة كمال بالنسبة له وليس صفة كمال بالنسبة إلينا، لأن من لا يأكل يكون معتلا بمرض ومن لا ينام يكون معتلا بمرض. فالخلاصة أن الله تعالى لا يثبت لنفسه إلا كل صفة كمال، النفي ويقال السنة كل نفي نفى الله عن نفسه فإنه متضمن لأي شيء للإثبات كل نفي متضمن للإثبات لصفة كمال إذا صفة كمال ولا يظلم ربك أحد المسلم متضمن له لإثبات صفة كمال العبد وما مسنا من لؤوم لإثبات كمال القوة وهكذا ذكر المؤلف أمثلة من هذا وسبقت ومنها قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به رؤية لأن إدراك الشيء بمعنى الإحاطة أدركته وأحط به فالمعنى أن الأبصار لا تحيط به رؤية وكلمة لا تدركه يقول إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء ولم ينف مجرد الرؤية لأن المعلوم لا يرى فما قال إن الله لا يرى بل قال لا تدركه الأبصار ونفي الأخر لا يقتضي نفي العام نفي الأخص لا يقتضي نفي العام مش معنى الخطأ في النجل العام يعني أن نفي الإدراك كونك ترى الشيء ولا تتركه لا ينفي أنك ترى كونك ترى الشيء ولا تتركه لا ينفي أنك تراه فقط تراه بدون إدراك نحن نرى الشمس لكن هل نحن ندركها؟ فنفي الأخص فيقاعد معروف عند العلم لا يقتضي نفي العام سواء كان ذلك في المحسوسات أو كان ذلك في المعنويات عندما تكون مثل فلان لا يجيد الخط فلان لا يجيد الخط هل معنى ذلك لا يكتب؟ لا ما يمكن أن يكتب يمكن يكتب لكن بدون إجادة يمكن يكتب بدون إجادة فلان لا يحسن التعبير أما أنا لا يعبر لا فنفي الأخص يعني لا يجيد التعبير ولا يحسن فنفي الأخص معنويا كان أم حسيا لا يستلزم نفي العام لا تدركه الأبصار لم يقل لا تراه الأبصار لو قال لا تراه صحيح ثم نفي الرؤية لكن لا تدركه أخص من الرؤية قل مش وجه ما أخص لأن الشيء قد يرى ولا يدرك قد يرى ولا يدرك فأنت إذا نفيت الإدراك يتمنى ذلك أنك نفيت أصل الرؤية ولهذا استدل بعض العلماء في هذه الآية على إثبات رؤية الله أخذوا معنا هذه الآية استدل بها من ينكر أن الله يرى واستدل بها من يقول إن الله يرى وأيما أسعد بالدلالة أيما الإنسان الذي يقول إن الله يرى الذي استدل بها على أن الله يرى هو الذي المصيب وذلك لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية ولو كان أصل الرؤية مفقودا لقال لا أراه الأبصار لأن كونه يعبر عن رؤية عن أصل الرؤية بالإدراك هذا إلغاز وليس بيانا وكرم بيان إذا يقول المؤلف رحمه الله ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعلوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدحوم إذ لو كان كذلك لكان المعلوم ممدوحا وإنما المدح في كونه لا يخاف به في الحقيقة قول المؤلف بأن المعلوم لا يرى هذا قد يعارض فيه من يعارض ويقول إذا كان الموجود محسوبا فإنه موجود لا يرى أرسل الله إجماعا المؤلف يقول لأن المعلوم لا يرى لكن قد نقول لا يرى لا لكونه معدوما ولا لكونه محجوبا. الآن مثلا لو أن أحدا خلف هذا الجدار لكنا لا نرى لأنه معدوم ولا لأنه محجوب لأنه محجوب. ولكن الجواب على هذا أن يقال إن هذا المحجوب من شأنه أن يرى لولا المانع، من شأن أن يرى لولا المانع. إذن فالذي لا يرى مطلقا بدون موانع هو المعدوم، الذي لا يرى مطلقا بدون موانع هو المعدوم. وأن المحجوب فصحيح أنه لا يرى لكن لوجود مانع، كما لو كان دائم حاضر ليس بينه وبين الرجل الأعمى إلا سنتيمتر، فإن هذا الرجل الأعمى يراه ولا
لا يرى؟
لا يرى، لأنه معدوم ولا لوجود المانع؟ لوجود المانع. إذن نقول لا، إن الله لا يتمسك بكونه لا يرى، لأن الأصل فيما لا يرى إشراق العدم. فكلام المؤلف إذن تبين أنه لا معارض له، وأنا قلت لكم ربما نعارض كلام المؤلف ولكن أجب، لأن هذه المعارضة شمعية عليه على وجود مانع على وجود مانع لاختلال شرط. فالذي لا يرى لكون الإنسان أعمى أو لا يرى لكونه حالة بينه وبينه جدار أو شجرة، هذا ليس معناه أنه ليس موجود، لكنه موجود وجد له مانع. طيب يقول وإنما المدح في كونه لا يدرك، في كونه، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن عرف، كما أنه لا يحاط به وإن عرف، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمة ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. وش الدين على كالرؤية؟ نفي الإدراك، الإدراك، نفي الإدراك. إن نفي الإدراك دل على أمرين، كمال عظمة الله لأنه لعظمته لا يدرك، ولا لا؟ والشيء العظيم من تدرك الإنسان؟ ما لو أن هناك جبل كبيرا واسعا أو بحرا عميقا واسعا ما استطعت أن تدركه لأي شيء لعظمته. وكذلك لو كان شيئا بعيدا رفيعا عاليا أو منيرا يحجب الرؤية أو ما أشبه ذلك ما رأيته من أجل عظمته. فنفي إدراك الرؤية بالنسبة لله دليل على كماله، ونفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية ووجهه، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يثبت الله به نفسه. ها؟
كما
عظمة الله، كما عظمة الأمر كما عظمة الله، والثاني إثبات الرؤية كان من الله يرى. نعم
يوم
الحساب. قال وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفس لا تستلزم ثبوتا هو مما لم يثبت الله به نفسه. وهذه سبق ذو قريبا من القاعدة فيما نفى الله نفسه أنه مشأن مترمم، القاعدة فيما نفى الله عن نفسه أنه مترمم إثبات صفة كمال، إثبات صفة كمال، كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن في إثبات صفة كمال. طيب والذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يحتوي على العرش، الشيء الذين يصفونه بالسلوك مطلقا كما مر، يقول لا موجود ولا معلوم ولا جاهل ولا عالم ولا حي ولا ميت، ما يصفونه إلا بالسلوك. فيما يشاركونهم في هذا لكن لا في كله، مثل قالوا لا يتكلم، والذين قالوا انه لا يرى والحجارة ليس فوق العالم، واللقاء ليس مستويا على العرش. هذا لو تقول في أي شيء السلوك، السلوك ترى معناه النفي، السلوك جمع سلب وهو النفي. من اللي قال بهذا؟ الأشعرية قالوا إن الله يتكلم لكن فسروا الكلام بما ليس بكلام. مش قالوا كلام الله هو المعنى القائم بذاته بنفسه، المعنى القائم بنفسه وليس الصور أو الحروف. فهم فسروا الكلام بما ليس بكلام. الذين قالوا لا يرى، نفس الأشعرية يقولون إن الله لا يرى، مستحيل إن الله يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. الذين قالوا ليس فوق العالم هم أيضا الأشعرية، يقول إن الله ليس فوق العالم، واللي يقول إن الله فوق العالم مجسم ممثل. نعم، طيب العلو، يقول العلو الذي أثبت الله لنفسه إنما هو علو الصفات فقط وليس علو الذات. فالذين قالوا لم يسوى على العرش من؟ الأشعرية أيضا يا جماعة، وين؟ الأشعرية يقولون إن الله لم يستوى على العرش. إيش معنى استوى على العرش؟ استولى على العرش، استولى على العرش، ويتمنى استوى عليه. وهذا قد قرأ وجه بطلان هذا التفسير. ويقولون إن الله هم يكون الله فوق العالم ولم يستوى على العرش، فكأين الله؟ يقول ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباعد ولا عندي ولا مجانب، عندكم أنتم ولا محايد؟ ولا محايد ولا محايد له. إذ هكذا المحايد معنى مجانب، معنى مجانب، لأن المحايد معنى أن يكون في مكان آخر. مش بعد عنكم؟
إذ هذه
إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعلوم وليست هي صفة مستلزمة للصفة تقول. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق جدا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعلوم. إذا قال إن الله ليس بداخل العالم ولا خالق ولا مبارد للعالم ولا محايد، وفي بعد باقي كلمتين ولا متصل ولا منفصل. إذا قال الكلام هذا من الله؟ ها؟ ليس بموجود، له داخل العالم ولا خارجه، وين يكون؟ ها؟ ولا متصل بالعالم ولا منفصل ولا مباين ولا محال. وين هذا؟ هذا معلوم. ولهذا قال هذا الملك المعروف قال بين لنا الرب الذي تثبته الفرق بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعلوم. وكذلك كونه لا يتكلم او لا ينزل ليس في ذلك صفه مسح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه بالمنقوصات او المعلومات. فهذه الصفات منها ما لا تصف به الا المعلوم، ومنها ما لا تصف به الا الجمادات والناقص. فمثلا نفي الكلام قد يكون شيء موجودا ولا يتكلم، لكن من لا يتكلم فهو أنقص من الذي يتكلم. من ليس فوق العالم قد يكون موجود، ولكن من كان فوق العالم أكمل من ليس فوق العالم. والمهم أنه لا يكون الله في هذه الصفات إلا وهي إما صفة لمعدوم لا يوجد أو لموجود ناقص. وكل هذا ذلك لا خص بالفرار من التشبيه، لكن وقعوا في شك من ما قالوا لي. اللهم اغفر. هذا ممكن ان يقول انه قد سبق لنا نظيره كما سوى لم يشرح، ونمر عليه مرورا يسيرا ان شاء الله. لكن الاخ العزيز سال من هو محمود ابن سبكتكين. هذا الرجل كان اميرا على الهند وما ولاها من قبل السلطان العباسي القادر بالله، وكانت ولادته كما عندي الآن سنة 361 ووفاته سنة 421. وقد ذكروا أنه كان فصيحا جيدا بليغا وأنه كان يحب أهل العلم ويحب أهل الحديث ويقربهم، وكان له انتصارا اسم واسم وما ولا، ولهذا جعله الخليفة العباسي القادر بالله جعله سلطانا على تلك البلاد، لا أميرا فقط بل سلطانا عليها، لأنه ذو كفاءة تامة، وهو رحمه الله من خير من تولى على تلك البلاد. وأما الذي قال له ميزنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، فالظاهر أنه إنما ناظر في ذلك رجلا منكر اتصاف الله تعالى بالصفات الحقيقية أو الصفات السلبية، يعني ناظر الإنسان يقول إن الله ليس فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه إلى آخره. وأبقى انتباه يا جماعة، وصار هذا الذي ناظره ولعله ابن فورك كما قاله بعض الناس، ابن فورك المعروف المعتزلي، فيمكن أنه ناظره أو غيره. المهم أن المفهوم من الكلام أنه ناظر شخصا، وش يقول بالله؟ إنه ليس فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا مستقل ولا مباين إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله: فمن صار لا هو مباين للعالم ولا مداخل له، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره. يعني لو قال إن الله ليس قائما بنفسه ولا بغيره، إيش معنى ذلك؟ أنا معدوم، لأن ما من موجود إلا وهو قائم بنفسه أو قائم بغيره. المخلوقات كلها قائمة بغيرها، قائمة بالله. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني هو الله، والمقابل محذوف التقدير كمن لا يملك ذلك. طيب إذا قلنا إن الله ليس قائم بنفسه ولا بغيره، المعنى أن الله نعم أنه ليس من ثمة إله. ومن قال إن الله لا فهو بمنزلة من قال أنه لا وقع من نفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن. صحيح هذا كلام معلق واقع جدا، أن اللي يقول لا داخل العالم ولا خارجه، مثل اللي يقول إن الله ليس قديما ولا محدثا ولا قائما بنفسه ولا قائما بغيره، وهذا بلا شك وصف له بالعدم تماما. وهذا أي الطوائف التي يشير إليها المعلق في هذا الكلام؟ الغلاة الذين سلبوا عن النفي والإثبات. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، وهؤلاء الذين نفوا عنه الصفات دون الأسماء وهم الجهمية والمعتزلة، يقول لازمه أن يكون ميتا، مش مقابل ليس بحي، أصم مقابل ولا سميع، أعمى مقابل ولا بصير، أبكم مقابل ولا متكلم. فإن قال العمى عدم البصر عما لسانه أن يقبل البصر، وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، يعني كان الحال من باب تقابل العالم والملك. قلنا له هذا الصلاح من الصلاحين، هذا الصلاح اصطلحتم وأنتم تقولون إن الجماد لا يحب الحياة والموت، والله تعالى قد وصفهم بالحياة والموت، أمواتهم غير أحياء. واصطلاحكم هذا لا يغير الحقائق ولا يغير الألفاظ عن مدلولها، واضح؟ وإلا فما ينصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرف والعجمة. إذن هذا الاصطلاح هل يغير الحقائق؟ لا. ولهذا يقول الذي يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر، إذا هذا ليس بحي يمكن أن نقول إنه ميت، الجار هذا ليس بحي، أليس كذلك؟ الحديد ليس بحي. يصح أن نقض ما ليس بحي لأنه ميت. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أمواتا متى هذا؟ كنتم أمواتا نطفا قبل أن تنفخ في المروح. فسمى ما ليس بحي سماه ميتا، مع أن الموت كما هو معروف يرجع على الحياة، ولا الحياة ترجع على الموت؟ يرجع على الحياة. ومع ذلك سمى الله تعالى ما لم تلده الحياة، ما لم تلده الحياة ميتا. فيقول المؤلف: فما يوصف بعدم الحياة والدم والبصر والكلام يمكن وصفه أسلوبه بالموت والعمى والخرق والعشب. واضح؟ فلاحظ ما يغيب معنا الحزن، عدم الكلام، عدم الكلام. نعم، راحت راحت. اصطلحوا على ان الشيء الذي ليس قابل ليس قابلا للصبر على الوصف يجوز منه الكلام، الوصف هو عدمه. قال المؤلف رحمه الله: وايضا هذا جواب ثالث، فكل موجود يقبل اتفاق هذه الامور ونقائضها من حيث قدره الله. كل موجود فانه يقبل الاتفاق بهذه الامور ونقائضها من حيث قدره الله. قال: فان الله قادر على جعل الجماد حيا وان كان في العاده ليس بحي، لكن أليس الله قادرا على أن يجعله حيا؟ نعم. والمثال على ذلك كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي، يعني جماد صار حية يتحرك ويريد ويقصد، فإذا اقترقه ما يأكلون. فبهذا تبين إن كل موجود يمكن أن يكون حيا بإذن الله، بالنسبة لقدرة الله يمكن أن يكون حيا. الأرض يومئذ تحدث أخبارها، وجعل الله ناطقة، جعل الله ناطقة، والحصى سمع تسبيحه بيد النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه الحجر. نعم، ومع ذلك أنتم تقولون هذا يقول إنه لا يقبل الكلام. صحيح أن الصراط لا يقبل الكلام، لكن الله قادر على أن يجعله متكلما. هذا جوابين. الجواب الأول أن نقول إن التفريق بين كون هذا يقبل ولا يقبل وشو؟ اصطلاح منكم، والاصطلاح لا يغير الحقيقة، بدليل أن ما دعمتموه غير ممكن ولا قابل قد جعله الله تعالى ممكنا وقابلا، فوصف ما ليس بحي وصفه شغل بالموت، وصف الجمادات بالموت، ووصف الإنسان قبل أن تتخذره بالموت. ثانيا نقول حتى الشيء الذي لا تحمله الحياة إن الله قادر على أن يجعله حيا، قادر على أن يجعله حيا، فيصح نفي الحياة عنه وإن كان لا يقبلها بحسب العادة، باعتبار أن الله قادر على شرط أن يجعله حيا. وجه ثالث قال: وأيضا فالذي لا يقبل الاتصال بهذا الاتصال الذي لا يقبل الاتصال بهذا الاتصال أعظم نقصا مما لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. يعني الشيء الذي لا يمكن أن يتصف بهذا الاتصاف، والشيء الذي يمكن لكن متصف بالنقائض. والمؤلف أين أكمل؟ أين أعظم نقص؟ شيء لا يقبل الكمال ولا النقص، وشيء يقبل الكمال، يقبل أن يكون كاملا لكنه متصف بالله. أين أعظم نقص؟ الأول. ليش؟ لأن الأول لا يمكن أن يرد عليه الكمال، لأن الأول لا يمكن أن يرد عليه كمال، والثاني يمكن أن يرد عليه كمال لكنه نقص. أو ينقل يا جماعة ونشوف هل يمكن مناقشة المؤلف في هذا الكلام والكمال. المؤلف يقول: ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما لا يقبل الاتصاف بها مع اتصاف مما لا أنا عندي مما لا يقبل مما يقبل الظاهر الثاني الأخير
وأيضا الذي لا يقبل اتفاق في هذه الثلاث أعظم نقصا إما يقبل الاتفاق بها مع اتفاق بين قائله إما يقبل أي يحسب له مما يقبل الاتفاق بها مع اتفاقه بنفره. نعم طيب ترى من العاجل لكن ها يقول الرسول قبل جدا. طيب اقول ما يقبل الاتفاق بهذه الصفه ما لا يقبل اتفاق بهذه الصفه اعظم نقصا مما يقبل الاتفاق بها مع اتفاقه بنفره. مثال الجماد الذي لا يصف البصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخلق أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخضر. صحيح؟ لأن الحي الأعمى الأخضر يقبل أن يكون كاملا يقبل الكمال فيكون حيا مبصرا متكلما. لكن الجدار يمكن أن يكون كذلك؟ ما يمكن لا يمكن. فأيهما أعظم نقصا؟ ما لا يقبل اتصاف بالكمال أو ما يقبله مع وجود ضده؟ ما يقبله مع وجود ضده. لاحظ المؤلف رحمه الله لاحظ أن القابل للكمال مع اتصافه بالضد أنها عين قابلة لأن تكون كاملة، وأما ما لا يقبل هذا ولا هذا فهو عين لا تقبل أن تكون كاملة، فهي من هذا الوجه أعظم نقصا لكن قد نناقش. فنقول له إن العمى في الجدار في الحي نقص يعتبر نقصا، والعمى في الجدار ليس بنقص لأن الجدار لم تفته صفة كمال بكونه لا يبصر، والحي فاتته صفة كمال بكونه لا يبصر. فهنا لا شك إن من نظر إلى الأعمى من حيث البشر المبصرين يجد أن هذا ناقص، لكن من نظر إلى الجدار وأنه لا يبصر لا يجده ناقصا بالنسبة للجدران الأخرى. فكأن المؤلف لم يلتفت إلى هذا، التفت إلى أصل هذا الشيء، هل هو قابل للكمال أو غير قابل للكمال. فقال إن الحي الأعمى في الأصل قابل شو قابل له؟ وشو قابل؟ كلام مثل الكمال قابل للكمال. الحي الأعمى في الأصل قابل للكمال. الجدار في الأصل غرفة. وإن كنا الآن نقول إن وجود العمى بالنسبة للحي يعتبر نقصا، وأن فقد البصر بالنسبة للجدار ليس بنقص من حيث هو جدار، أليس كذلك؟ فعدم البصر بالنسبة للجدار لا يقارن نقص من الجدار، أليس كذلك؟ لكن عدم البصر بالنسبة للإنسان نقص. لكن يريد المؤلف يعني المؤلف دخل من زاوية غير للأمر من شكله. يقول المؤلف إن العمى في الحج بالإنسان العمى بالإنسان لا شك من صفة نقص، لكن الإنسان من حيث هو إنسان قابل شروط قابل للكمال قابل للكمال لأن يكون مبصرا، أليس كذلك؟ فقد البصر في الجدار نقص ولا لا؟ ليس نقصا بالنسبة للجدار. قول الجدار والله الجدار من العيون يا جماعة، وشو في الجدار بالنسبة لجداركم؟ ها؟ سوى. ولهذا ما تقول والله إن الجدار من العيون ما تقول هذا. إذا فلا نقص في الجدار الذي ليس له أعين، أليس كذلك؟ لكن بالنظر إلى أن أفضل الجدار لا يقبل البصر وأن أفضل الإنسان الأعمى يقبل البصر والبصر كمال، يكون هنا ما يقبل الكمال أكمل مما لا يقبل الكمال. فترى إذا ما لا يقبل الكمال والنقص
أنقص مما يقبل الكمال والنقص في حال اتصافه بالنقص. عندهم الأمر لا زين. أولا الرابع عندما يقول المؤلف لأن الحديث قد يكون قائل كلام المؤلف غير مسلم، كلام المؤلف غير مسلم لأن نعم في الإنسان إيش نقص، وعدم البصر في الجدار ليس بنقص. نقول هذا صحيح. إذا كيف يقول المؤلف إن الذي لا يقبل اتصاف بالصفات أعظم نقصا من الذي يقبلها واتصف بضدها؟ كيف يقول ذلك؟ نقول نعم يقول ذلك لأن المؤلف رأى أن النقص الذي في الإنسان نقص فيما يقبل الكمال، وما يقبل الكمال أكمل مما لا يقبله، أكمل من الذي لا يقبله. وإذا كان ما يقبل الكمال وهو الآن ناقص أكمل مما لا يقبل الكمال، تبين أن ما لا يقبل اتصاف هذه الصفات أنقص من الذي يقبلها ولكن فقط بضدها. طيب يقول المؤلف رحمه الله فإن قيل إن الباري فإذا قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرق والعمى والثمن ونحو ذلك. نعم هذه المسألة مثل ما قلت قريبا يمكن أن نناقش فيها المسألة، ويقول إن نقص البصر فيما من شأنه أن يبصر يعتبر نقص، وإن نقص البصر فيما لا يبصر ليس بنقص. يمكن أن نناقش فيقال لا نكلم ما قاله المؤلف رحمه الله لأن كل أحد يعلم أن الرجل الأعمى ناقص عن الرجل المبصر، لكنه وكل أحد يعلم أن الجدار الذي لا يبصر نعم ليس فيه نقص، إلا أن المؤلف لاحظ صفة الكمال وقال إن الرجل الأعمى صحيح أنه ناقص لكنه يقبل يقبل الكمال أليس كذلك؟ وأما الجدار فصحيح أنه ليس بناقص إذا فقد من البصر لكنه لا يقبل الكمال، لا يقبل أن يكون مبصرا، فهو بهذه المسألة من هذا الوجه أنقص. يقول مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالكمال الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منه. هذا صحيح. إذا قيل إن الله ما يقبل الاتصاف بالسمع والبصر فالجدار مش مشبه به الآن، مشبه بالجمال. ومن المعلوم أنه لو قيل لك شبه إنسانا بشخص ناقص وشبهه بالجدار أيهم أعظم حزازة في نفسه؟ الجمال. لو قلت والله أنت يا أخي إنسان أفضل نعم لا شك أنك يكون بنفسك، لكن لو قلت أنت مثل اللبن نعم أي من أشد في ظني أن الأخير أشد، في ظني أن الأخير أشد يعني شبهه بشيء لا يمكن أن يقدر السمع نعم بأي حال من الأحوال، لكن بالأول أنت رجل ما تسمع أفضل ويفهم منك إذا قلت أنت رجل أفهم ما تسمع يفهم منك أن تريد منه أن يكون كاملا وأنه يمكن أن يكون بوجود السمع والبصر والانتباه منه. فأقول السلام أن نقول أنتم إذا قلتم إن الله لا يقبل الاتصاف بالسمع والبصر أو الكلام والخلق أو الموت والحياة ستقنون بأي شيء بالجمال، وتشبيه الله بالجمال أعظم تنقيصا له من أن يشبه بالحي الناقص. نعم يقول لأن كانت في الجماد الذي لا تقصى في واحد منها، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يعني عن ذلك إن هذا من أعظم ما يكون التقييم، فكيف بمن قال ذلك على غيره؟ يعني مثلا الآن لو قلت ذلك على غيره يقول ذلك على غيره من غير الله، هذا يعتبر من أعظم الجنايات أن تشبه أعظم الزواج قدرا بأحقها قدرا، هذا أعظم. مع أن العبارة عندي فيها قلق كيف ما أديها، هذا خواب صغير، فكيف من فعل ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه للحي. يبين العبارة مي واحد لكن معناها تقريبا والله أعلم أن من قال ذلك على غيره، يعني قاله على الله يعني على غير نفسه، فإنه أعظم يكون أعظم تنقصا مما يزعم أنه تشبيه للحي. يعني معنى ذلك إن لشبه الله في جمال أعظم من الذي يشبهون شروط في الحي، لأنهم يزعمون أنك إذا أثبتت الصفات شبهت الله بالأحياء بالمثال. أنا قلت إن شبهت المؤمن أعظم حق. وأيضا فنقص نفي هذه الصفات نقص، سواء بقطع النظر عن كونها تنفى عمن يمكن اتصافه بها أو ما ذلك. أقول الأخير هذا أظن هذا هو الثالث، نقص نفي الصفات هذه، نقص نفيها يعتبر نقصا. ليش؟ قال كما أن إثباتها كما أكبر الحياة من حيث هي غير، يعني من حيث هي حياة، نعم يعني هي فلان نائبة من الحياة، فالحياة من حيث هي هي، أي من حيث هي حياة مع قطع النظر عن تعيين موصوف بها صفة كمال. قل هي الحياة نفسها كلمة حياة بقطع النظر عن كون المتصف فيها فلان أو فلان أو علان، هي صفة كمال. لا يقتضي الحي الأحياء ولا الأموات. طيب بقدر النظر عن مصدرها، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، كل هذه الصفات كما بقطع النظر عن الموصوف به، أليس هكذا؟ طيب يقول المؤلف وما كان صفة الكمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوقات به لكان المخلوق أكمل منه. وقال هذا السؤال من بيت مروان انه الحياه العلم والفطره والسمع والبصر والكلام هنا مع غير الاشعريه، لان الاشعريه يثبتون هذا الكتاب. نقول لهم ليس نقول لهم انتم الان اذا نفيتم هذه الصفات عن الخالق فقد نفيتم عنه صفه كما، لان هذه الصفات من حيث هي فقد نضع ان اتصف بها هي صفه كما، فإذا قلت ليس الله بحي وكل المخلوق حي، معنى ذلك جعل المخلوق أكمل من الخالق، وهذا شيء متعدد. فالوضوء إذن على الحال كم تكون؟ ثلاثة؟ نعم؟ ثلاثة؟ نعم؟ إي وكون هذا يقبل ولا يقبل، والثالث هذه الأقفال صفة تمام الحبيبية.
Thank you. كما قال أولئك بقوله ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر هذا الذي قال المؤلف سبق مرارا ولا الذين يصفونه بالسلوب المتناقضة أو بالسلوب دون الإثبات، أليس كذلك؟ مر علينا طائفة يسلبون عنه النقيضين ويقولون ليس بموجود ولا معلوم، وطائفة أخرى تسلب عنه الصفات فقط فلا تسلبه بالإثبات. إنما الذي نحتاج إلى فهمه من هذه العبارات هو قوله إن كل واحد منهم من هذين الطائفتين أشد كفرا من الأخرى من وجه. فالطائفتان كما تصورتم طائفة تقول لا نصفه لا بهذا ولا بهذا، قوله يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود أو ليس بموجود ولا معلوم. هذه الطائفة كما مر علينا فر من أن يشبه الله بالموجودات أو بالمعلومات، ولكنهم وقعوا في شر من ذلك حيث شبهوا بالممتنع. حيث شبهوه بالممتنع يعني ليس يوجد شيء لا موجود ولا معدوم، فهذا كفر ظاهر وتناقض ظاهر. بقي عندنا الذين قالوا انه ليس بحي ولا كمير ولا بصير، نعم، ولا يتكلم وما اشبه ذلك. قال المؤلف ان هؤلاء اعظم كفرا من اولئك من وجه، يعني كل واحد من هاتين الطائفتين اعظم كفرا من الاخرى من وجه. فلننظر، الطائفه الاولى اعظم كفرا من هذه وهذه اعظم كفرا من تلك، فكيف ذلك؟ كيف كانت الطائفه الاولى التي تطلبه بشيء ممتنع اعظم كفرا من هذه؟ لأن قولهم بالحقيقة يؤدي إلى أنه ما هناك رب ولا شيء، وأنه يمتنع أن يوجد رب، نعم، لأن الموصوف بهذه الصفات ممتنع، يلزم من هذا أن يكون أن يمتنع وجود رب، نعم. طيب جرى عقيد الثاني أكبر، الثاني أكبر أعظم كفرا من وجه. يعني إذا انتفع عنه ذلك سبب الكمال هذه مش لازم؟ لا، إذا انتفع سبب الكمال هذه مش لازم من هذا تقوط النقص. إذا انتفع الحياة لازم أن يكون ميت، إذا انتفع السمع لازم أن يكون أصم، والبصر لازم أن يكون أعمى، وهذا أشد كفرا من أولئك من وجه آخر، حيث إنهم وقفوا وقالوا على قولهم يجب أن يكون الله متصفا بالنقص، نعم، لأن ضد الحي الموت ميت، وضد السميع الأقم، وضد البصير الأعمى، واضح؟ طيب، أورد المؤلف ما كبر إرادته، هذا لا أظن أنه مصفوف بالعيب والنقص، أثبت ربا لكن موصوفا بالنقص والعيب، فهؤلاء أشد كفرا من الأولين من هذا الوجه، من جهة إثبات الرب أقل، لكن من جهة أنهم مصفوا بالنقص أعظم، أولئك من جهة عدم الإثبات أعظم من هؤلاء. يعني من كوا يكون يعني وصف الله وصف لا يمكن أن يكون موجودا، لا يمكن أن يكون موجودا. طيب أو المؤلف ما سبق إيراده من أن هؤلاء يجيبون عن قولهم بأننا ننفي عنه النقيضين لأنه ليس بقابل لهما، ونفي النقيضين عما ليس بقابل ممكن ولا لا؟ نفي النقيضين عما ليس بقابل لهما ممكن. فيقولون نحن نصف الله بنفي النقيضين لأنه غير قابل لهما، فنقول أنتم الآن فراركم من إثبات الصفات صار إلى شيء أشد نقصا، لأنه كما مر ما يقبل صفات الكمال أكمل مما لا يقبل الاتصاف بالكمال. فأنتم الحقيقة الآن وإن شبهتموه فقلت وإن زعمتم أنه غير قابل فإنه في الحقيقة وصفتم الله بما هو أنقص. نعم وين ضح؟ طيب، وكذلك من ضح هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهذه مرة علينا أيضا. فإذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا إنما يكون هذا إذا كان قابل لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز. فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. أفهمتم الآن؟
كلمة من ضاحي اسمع ناس
من دوري؟
من
ضاحي من ضاحي يعني شابه ضاحي مثل ضاحيون قولين يتفروا يشابهون. طيب ثم قال فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو عن هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، يعني ان الخلق كلهم يعلمون بانه يمتنع الخلو من هذين النقيضين، الشن الوجود والعدم، ممتنع ان يكون الشيء لا موجودا ولا معلوم ولا حيا ولا ميتا وهكذا. فهذا العلم هل يستثنى منه شيء؟ نعم، منه قابل أو غير قابل؟ أبدا، كل شيء فهو قابل للوجود والعدم. وقد سبق أن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل السلب والإيجاد كالعدم والملل، فلا يمكن لأي مخلوق يدعي أنه يمكن خلو الأشياء عن هذين. قال والتحيز المذكور الآن أمام يقول يلزم التحيز، يلزم التحيز، معنى التحيز أن يكون الشيء منحازا في حيز، وحيز الشيء ما أحاط به. نعم، يقول المؤلف مبينا التفصيل لكلمة التحيز، التحيز المذكور إن أريد به كون مدهش كون الأحياء الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس المتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. المتحيز يقول المؤلف إن أريد به كون الأحياء الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. بالنسبة للمخلوقات يراد بها هذا ولا لا؟ يراد بها هذا. الإنسان متحيز بمعنى أن الأحياء التي تحوز وتحيط به محيطة به، فنحن الآن في هذه الغرفة متحيزون منحازون ولدينا من كل جهه ومن كل كلا اسوار تحيط بنا، اذا فنحن الان داخل العالم، وكل ما تحت العرش فان العرش محيط به فهو منحاز داخل العالم. وقد يراد بالمتحيز ما كان خارج العالم، ما كان خارج العالم اي منحاز عن المخلوقات، من حيث أن هذا المخلوقات الواحد منها. وهذا بالنسبة إلى الله حق ولا باطل؟ حق، لأن الله تعالى يبين المخلوقات. فهم إذا قالوا ليس بمتحيز بشرط من قولهم أن لا يكون داخل العالم تحيط به الأحياء ولا خارج العالم منحاز بائن عن العالم، فيلزم على قولهم أن لا يكون ثمة رب، لأنهم الآن إذا قالوا ليس بمتحيز على الإطلاق هكذا أطلقوا، ولم يقولوا ليس بمتحيز انحيازا تحيط به الأحياء، فإنه معنى ذلك إنكار أن يكون الله داخل العالم أو خارجه، وهذا في الحقيقة هو التعطيل المحض. ورحنا طيب، وقد مر عليكم في التوحيد في السنة الثالثة أبو الكرمين أن كلمة الحي لفظ مبتدأ لا يوجد في كلام الله ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى به أهل البدع ليوهموا الأغرار الذين لا يعرفون، يوهمهم أن هذا باطل ليتوصلوا بذلك إلى أي شيء، إلى الصفات. نعم، ولهذا يقول المؤلف فإذا قيل ابن الحيض كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم، يوهموه أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علمت حسابه بضرورة العقل، كما قال أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. الخلاصة في القاعدة هذه يا جماعة، مش الخلاصة فيها أن الله تعالى موصوف بشروط بالإثبات والنفي، وقلنا القاعدة في الإثبات أن كل ما أثبته الله فهو صفة كمال تبارك، وكما ذكر المؤلف في أثناء هذه القاعدة فهو في التكرار لما سبق، لأن ما أتى بمعنى جديد إلا أنه يغير العبارات بوضع ما. وأما النفي فقلنا إن كل ما نفى الله عن نفسه فهو صفة نقص، لكنه يتضمن إثبات نفس، إثبات نفس. هذه القاعدة. القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق كما جاء في الكتاب والسنة، وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق السلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة. متفقا ولا متفقون؟ إغراق متفقون؟ متفق عليه بين فرق الأمة إلى آخره. يقول القاعدة الثانية أن يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر به الرسول عن ربه، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، لكن يا جماعة ما أخبر به الرسول عن ربه له وجهتان. الوجهة الأولى الكيفية، والوجهة الثانية المعنى. أما الكيفية فلا سبيل لنا إلى العلم به، مهما كان لا سبيل لنا إلى العلم بكيفية ما أخبر الله الرسول به عن ربه. وجه الامتناع أن الشيء لا يعلم، يعني طرق العلم بالشيء ثلاثة، إما مشاهدة الشيء أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل هذه الثلاثة بالنسبة لتجريبية إثبات الله موجودة ولا منتفية؟ منتفية. الله تعالى لم يشاهده الخلق ولا نظير له سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا الرسول عن كيفية تلك الصفات. فإذا علم كيفية بالنسبة لما أخبرنا الله أخبرنا الرسول به عن ربه ما حكمه؟ منكر، لا يمكن ذلك في أي حال من الأحوال. علم المعنى هل هو منتفي ولا منتفي؟ غير منتفي، لكن قد يخفى بعض المعاني على بعض الناس، وكما تخفى بعض المعاني على بعض الناس، فحينئذ يجب التوقف، لكن يجب الإيمان به، يجب الإيمان، يجب الإيمان بأن ما وصف به الرسول ربه فهو حق لو لم نعرف معناه. ولكن عدم معرفة المعنى أمر نادر بالنسبة لما يعرف. ولهذا قال مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف معروف أنه مجهول، كيف مجهول إلى آخر. طيب، الآن قول المؤلف سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، هل هذا باعتبار الواقع وأنه ينقسم إذا ما عرف معناه، أو على فرض أن يوجد ذلك؟ على فرض أن يوجد ذلك، وهذا قد يوجد لبعض الناس في بعض الصفات. أما أن نقول إن جميع الصفات يمكن أن نفهم معناها فهذا ضيق، لأن هذا خلاف البيان الذي نزل به القرآن. القرآن بيان للناس، ولا سيما في أعظم الأمور وهي صفات الله تبارك وتعالى. نعم، فالمؤلف يقول فرضا لأنه الصادق المصدوق. ما الفرق بين الصادق والمصدوق؟ الصادق من أخبر بالصدق، أي بما يصادق الواقع، والمصدوق من أخبر به، من أخبر به يعني بالصدق، يعني الذي أخبر بما إيش؟ بما يوافق الواقع، لأن الصدق موافقة الواقع والكذب مخالفة الواقع. فحدثنا رجل عن أمر بأنه وقع وهو لم يقع، هذا صدقنا أو كذبنا؟ كذبا. نعم، رجل أخبرنا بأمر واقع فكان كما أخبر، نقول هذا صدقنا، فنحن مصدوقون وهو صادق. فصار فرق بين الصادق والمصدوق: الصادق من أخبر بالصدق، من أخبر بالصدق كذا، من أخبر بالصدق، الصادق من أخبر بالصدق، والمكتوب من أخبر به. طيب، يقول: فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت في اتفاق سلف الأمة وأئمتها، يعني فيجب علينا أن نؤمن به لأن الإجماع في هذا الباب حجة. فمع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة، ما يعني بهذا الباب؟ ما أخبر به الرسول عن ربه، نعم، منصوصا، نعم، عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه، هذا خبر ثاني، لأن وكان الذي يتوقع أن يكون في النص يوجد منصوصا عليه متفق عليه، هذا الذي يتوقع. لكن إذا كانت النسخ عندكم كلها بالرفع يمكن أن تكون خبرا ثاني، لقوله أنه مع أن هذا الباب يوجد عامته، مع أن هذا الباب أيضا متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا قلت، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. طيب، الآن قسم المؤلف القاعدة هذه إلى قسمين: قسم جاءت به النصوص أو اتفقت عليه الأمة أئمتها، ما حكمه؟ يجب الإيمان فيه به، علمنا معناه أم لم نعلم. اسم آخر تنازع الناس فيه، وهو الذي يشرح لي بقوله: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، تنازعوا فيه، فهل علينا أن نؤمن به ولا لا؟ لا، بل يقول المؤلف: فليس على أحد بل ولا له، يعني ليس علينا أن نؤمن به بل ولا لنا أن نؤمن به. والفرق بين على ولا ولا أو إنه واضح، ما يجب علينا ولا يحق لنا أن نؤمن به أيضا، ولا لا؟ أمضت فرض على ولا ليس علينا أن نؤمن به كذا، لأنه ما ورد لا في كتاب الله وسنة رسوله ولا أجمعت عليه الأمة، وليس لنا أن نؤمن به، يعني ما يحق لنا بعد نؤمن به، يعني ليس مباح لنا أن نؤمن به أيضا، عرفتم؟ لأننا حتى نستفسر، ولهذا يقول ولا بل ولا له أن يوافق أحد على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر الناس. مثال ذلك كما تنازع الناس في الجهة والتحية وغير ذلك، فرفض الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. يعني مثلا أن تقول هل الله سبحانه وتعالى جهة أو في جهة؟ هذه المسألة ما موقفنا نحن هذا الشيء؟ إذا قال المفتنون مثلا أو المتجهون نحن لا نؤمن بأن الله عالم بذاته لأنه يلزم أن يكون جهة أو أن يكون في جهة، طبعا ماذا ما موقفنا نحن هذا؟ هل يجب علينا أن نؤمن بالجهة أو ننكر الجهة أو ماذا نصنع؟ نقول الجهة بالحقيقة بالنسبة لله تشتمل على حق وباطل، فيجب أن نفصل ماذا تريد بالجهة. إن أراد معنى يليق بالله سبحانه وتعالى ولا يناسب تعالى حينئذ نقبل المعنى، نقبل المعنى فقط، وأما اللفظ نخليه بره، اللفظ نخليه بره، ما نثبت ولا نفي. ليش؟ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته، لكن هم أتوا بهذا ليتوصلوا إلى نفي ما أثبت الله لنفسه من العلو وجعلوا يقوم الجهة وما أشبه ذلك. فنقول لهم الجهة إن أريد بها به شيء موجود غير الله كان مخلوقا، مثل إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله كما إذا يراد الجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إلى آخره. إذا أريد بالجهة ما فوق العالم فهل يصح إثباتها من حيث المعنى لله ولا لا؟ نعم يصح، لأن الذي فوق العالم هو الله. إذا أريد بالجهة شيء مخلوق غير الله فهذا لا يجوز أن نثبته لله، لأن الله ليس ذات المخلوق، موجود وليس بمخلوق. طيب يقول المؤلف ومعلوم أنه ليس في النفس إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، فما في إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج ونحو ذلك، والعروج إليها ونحو ذلك، الكلام واضح؟ نعم، كما في إثبات العلو والاستواء ليس في النفس إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، يعني أنك لا تجد في القرآن ولا في السنة أن الله في جهة أو أن الله جهة في هذا العالم. نعم، ما تجد هذا لا نفيا ولا إثبات، لكنك تجد إثبات وشفات العلوم والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى، يعني لمن نفى جهة، إن أتريد بالجهة بأنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، يعني فلا يكون جهة. أن تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن رأس الأول فهو حق ونرأس الثاني فهو باطل. فصارت الجهة يا جماعة تقال على وجهين، الجهة تقال على وجهه، أحدهما أن يقال الله جهة، والثاني أن يقال الله في جهة. وكلا الأمرين تم في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، لكن مع ذلك إذا ابتلينا بشخص يتكلم في ذلك ليتوصل به إلى نفي ما أخبر الله به عن نفسه، فماذا نعمل؟ هل ندعه أو ننزل الميدان لنقود المعركة؟ يجب علينا أن ننزل الميدان لنقود المعركة. أما أن يقول والله هذا ما ورد في الكتاب والسنة وبس، فقد لا يكفي، يحتاج أن ننزل معه ونقول ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت بالجهة ما هو مخلوق فالله تعالى لا يصح أن يطلق على الجهة، وإن أردت بالجهة ما فوق العالم فمعلوم أن الله تعالى فوق العالم، ولا لا؟ طيب، لكن لفظ أن تثبت أن الله جهة أو أن الله ليس بجهة، بهذا اللفظ نحن نوافقك ولا لا؟ لا نوافقك، وإنما نستفسر منك ماذا تريد؟ إذا أردت شيئا لا يليق بالله قلنا لك ما نقبل هذا، لا إثبات لفظ ولا معنى. إذا قلت إذا أردت به شيئا يصح أن يكون لله وافقناك الشعري على المعنى وخالفناك في اللفظ. الصورة الثانية أن نقول الله في جهة، الله في جهة، نقول كلمة في جهة إذا أردت أنها جهة تحيط به وتحوزه، كما إذا قلت فلان في جهة السطح أو في جهة المنارة، بمعنى أن المنارة تحمله والسقف يحمله وتحيط به. إذا أردت بهذا الجهة هذا المعنى باطل للحق، باطل باطل للإثبات، لكي لم يكون باطلا إثباتا إثبات اللفظ أو المعنى. وإذا أردت بالجهة أن الله تعالى في جهة علو لا يحيط به شيء من مخلوقاته فهي حق ولا باطل؟ نعم حق، ولكننا مع ذلك لا نقول إن الله في جهة، لا نقول الله في جهة، لأن الله سبحانه وتعالى أتى بدلا عن في جهة وشتى بدلا عنها بالعلو والاستواء العرش والفوقية وما أشبه ذلك، فنحن فينا مع هذا اللفظ. وأقول لكم أيضا كل شيء يحتل معنى وباطلا تجدون أن الله لم يثبت لنفسه، كل شيء يتضمن حق وباطل فإن الله سبحانه وتعالى لا يثبته لنفسه، نعم، لأن الله تعالى متصرف بصفات الكمال الله عارف. يقول مالك ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه نفي ولا كمال إلا إذا تضمن إثبات، يعني ما ذكر الله تعالى من صفات النفي التي وصف بها نفسه لا يمكن أن تكون مدحا إلا إذا تضمنت إثباتا، إلا إذا تضمنت إثباتا، مثلا لا تأخذه لسنة ولا نوم هذا لا يمكن أن نكح إلا إذا تضمنت إثباتا أي صفة ثبوتية، وجه ذلك لأن النفي المحض أن مجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، يعني مجرد النفي ليس بشيء فهو عدم، يقول والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، ليس نعم فهو كما قيل، يعني ما ليس بشيء فهو ليس بشيء، هذا المعنى، ما ليس بشيء فليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عامة ما وصف به نفسه من النفي متضمنا ليستثمى، كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا ليستثمى. القاعدة هذه في النفي نقول النفي المحض الذي لا يراد منه إثبات كمال هذا ليس بنفي، ليس بنفي. وجه ذلك لأن النفي المحض مش معناه العدم، معناه العدم، نفي عدم، منفي معدوم، هذا الواقع. نفي يعني عدم، ومنفي يعني معدوم. فالعدم المحض الشيء المعدوم مثل ما قال المؤلف الشيء المعدوم ليس بشيء. قول إذا كان ليس بشيء فهل يمكن أن يكون مدحا؟ لا. فتبين الآن أن النفي إذا لم يتضمن إثباتا فلا يمكن أن يتصف الله به، لا يمكن أن يتصف الله به، لأن الله موصوف بصفات الكمال، فإذا لم يتضمن النفي كمالا لا يمكن أن يتصف الله به. الآن مثلا يا جماعة، هذا عندما أقول هذه المروحة لا تأخذها سنة ولا نوم، صحيح ولا لا؟ صحيح. إلا أنه واحد منه شاف يوم تنام، لكنها هل هذا مدح؟ لا، لأنها ليست بقابلة. إذا فليس لا تأخذها سنة ولا نوم لكمالها، ولكن لأنها غير قابلة لذلك. واضح؟ طيب، عندما أقول هذا الرجل شجاع لا يمكن أن ينام والعدو أمامه، إيش هذا؟ ها؟ هذا لا ينام والعدو أمامه؟ لا، شوف، هذا رجل شجاع لا يمكن أن ينام والعدو أمامه، هذا واحد. كلمة أخرى، هذا لا ينام والعدو أمامه. الأولى ما تحيي، لكن الثانية نشوف وش تضمن. هل لا ينام العدو أمامه من أجل الخوف والبعد، أو لا ينام العدو أمامه من أجل القوة ليقضي على عدوه؟ إذا تحتمل أمرين، إذا لم تتضمن مدحا صارت ليست مدحا ولا لا؟ ولهذا قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس في يوم بدر آمنة منهم، دليل على أنهم ليسوا خائفين. فالحاصل أن يقول النفي المحض ليس بمدح حتى يتضمن إثبات مدح. قال الله عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لأن الحياة الكاملة لا تحتاج إلى نوم، الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم، لأن النوم ينقض ما سبق من تعب ويستجد نشاطا لما يستقبل، أليس كذلك؟ إذا فمعنى هذا أن الجسم أرهق فاحتاج إلى راحة، وأنه لا يمكن أن يستمر في نشاطه فيحتاج إلى تجديد نشاطه. فيدل النوم عليه على النقص، يدل النوم على النقص. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم، لكمال حياتهم. القيومية، كمال القيومية في عدم النوم، لأن القيوم هو القائم بنفسه وعلى غيره، القائم بنفسه وعلى غيره، كما قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو الله، كمن ليس بقائم على كل نفس بما كسبت وهي الأصنام. ولهذا قال وجعلوا الله شركاء. القائم على غيره هل يمكن أن ينام مع تمام القيام على غيره؟ لا سيما وأن هذا الغير كل كائن في السماء والأرض، فما دام الغير الذي الله قائم عليه كل كائن في السماء والأرض فهذه الكائنات محتاجة إلى مراعاتها وإمدادها وإعدادها وإيجادها وإعدامها في كل لحظة، فلا يمكن أن ينام لكمال إيش؟ قيوميته، لكمال قيوميته. صار الآن نفي السنة والنوم تضمن مدحا ولا لا؟ تضمن إثباتا ولا لا؟ ما هو الإثبات الذي تضمنه؟ كمال حياته وقيوميته. أرجو الانتباه الآن. صار القاعدة عندنا في النفي، وش القاعدة؟ أنه لا يعتبر وراقش أن يكون كمالا إلا إذا تضمن إثبات. هذا الإثبات الذي يتضمنه هو كمال ضد ذلك المنفي، كمال ضد ذلك المنفي. فإذا نفى الله عن نفسه النوم والسنة معناه استفدنا من هذا فائدتين: الأولى ما دل عليه اللفظ بالمطابقة وهو عدم السنة والنوم، والثاني ما دل عليه اللفظ بالالتزام وهو كمال الحواس والقيمين. طيب، نفى الله عن نفسه الظلم، نفى الله عن نفسه الظلم لماذا؟ لكمال عدله، لا لنفي الظلم المطلق، لا لنفي الظلم المطلق. لو كان لمجرد النفي لم يكن ذلك مدحا، فربما يكون ذما، فربما يكون ذما. وانا قلت مثلا لو قلنا هذه المروحه لا تضرب، أفي ذلك مدح لها؟ ها؟ ليش؟ لأن عدم القابلية فلا يتضمن إثباتا. أنا أقول لا تضمن لأنها عادلة. نعم؟ طيب، لو قلنا في رجل ضعيف مهيب هذا الرجل لا يضرب، هل هذا مدح؟ هذا ذنب. الآن صار النفي الآن، الأول ما دل على مدح ولا ذنب لعدم القابلية، وهنا دل على ذنب لأنه تلزم إثبات صفة نقص، تلزم إثبات صفة نقص. ومنه قول الشاعر: مبيرة لا يظلمون، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حتى تخرجل، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حتى تخرجل. ليش؟ لكمال عدلهم ووفائهم، ولا لعدلهم وعدم قدرتهم؟ نعم، لعدلهم وعدم قدرتهم. وكذا قول الشاعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. نعم، قول ليس من الشر في شيء، هذا نفي انتسابهم للشر. لكن ما رأيكم، هل هو متضمن للمدح ولا لا؟ بالعكس، للذنب. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، بل ليس بدالهم أحد ما يكون بهذا الورق. فتبين بهذا جماعة أن ما نفى الله عن نفسه يجب أن يكون مستلزما وشوهم لإثبات صفة كمال، لإثبات صفة كمال. هذا الكمال هو نقيض ما نفى الله عن نفسه، هو نقيض ما نفى الله عن نفسه. طيب، ما سؤالك يا بوسع؟ المحض خالص، المحض خالص، ما يشارك شيء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الوجه الثاني، أما قال لأن مجرد نفي ليس فيه مدح، أيضا يقول: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. المعدوم والممتنع يوصف بأنه في النفي المحض. تقول: بل قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان شيء من حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. هذا نفى أن يكون شيئا. لماذا؟ لأنه معدوم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لك الله أن يكون الإنسان شيئا لأنه معدوم. فالنفي إذن يكون في المعدوم، والمعدوم ليس بشيء. نعم، يكون في شيء ممتنع، يكون شيء ممتنع. لم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. نفي لشيء ممتنع ولا لشيء ممكن لكن لم يوجد؟ لشيء ممتنع. لم يكن الإنسان خالقا نفسه، هذا نفي لشيء ممتنع. لا أثر بدون مؤثر، نفي لكل شيء ممتنع. إذن ما دام أن النفي المعلوم يوصف في الشيء والممتنع، الشيء المعلوم والممتنع، فإذا لا يمكن أن يكون ما نفى الله عن نفسه من الصفات مجرد نفي فقط، فلا بد من إثبات كماله. فلهذا كان عامة ما يوصف الله به، ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات النفي متضمنا كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا الجملة هذه تدلت عليه الصفات، دلت على نفي السنة والنوم. دلالة نطق ولا لا؟ أقول دلالة نطق ولا دلالة مفهوم؟ نطق. تضمن ولا التزام؟ ها؟ في المطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ ها؟ أو ما تعرفون أنواع الدلالات؟ المطابقة والتضمن والالتزام. مثال قصير الذي ما نقطع على الوقت، إذا قلت هذا بيت، كلمة بيت تدل على مجموع البناء كل في حجره وغرفه وصفحاته، تدل عليه دلالة إيش؟ مطابقة. دلالة مطابقة، لأن بيت مطابق لما دل عليه بجميع الذات. دلالة هذه الكلمة على هذه الغرفة وحدها والغرفة وحدها والحجرة وحدها دلالة تضمن. دلالة تضمن دلالته على أن هذا البيت لا بد له من باني. دلالة التزام. دلالة التزام عندما نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، دلالتها على نفي السنة من باب دلالة المطابقة، ودلالتها على كمال حياة وقيوميته من باب دلالة الالتزام. ولهذا يقول المؤلف ولهذا كان متضمنا لإثبات النفي بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله إلى قوله ولا يقوله حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله لا يضر حكمهما أي لا يكرهه ولا يفتله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. أظن واضح تطبيق القاعدة بس فقط. وكذلك قول لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب لا يغيب. فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، إذا لا يعزب عنه مثقال ذرة لكمال علمه بكل شيء. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلام ما يلحقه. أظن واضح. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب وإعياء. لماذا؟ لكمال القدرة والقدرة. المخلوق يبني مثلا بيت لكن بتعب ومشقة، ولهذا إذا عمل من طلوع الشمس إلى غروبها تجده على طول يضيق الأرض. نعم، كان يتعب، بخلاف الخالق سبحانه وتعالى فإنه لا يتعب ولا يعتب. والله أعلم.
كما كان أكثر العلماء ولا مجرد الرؤية، لأن المعلوم لا يعلم وليس في كونه إلا عبر مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعلوم مفتوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤيا، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علم، فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤيا.
فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليل على إثبات رؤية لا على نفي، لكنه دليل على إثبات رؤية مع عدم الإحاطة. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. فإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذي لا يصفونه إلا بسلوك، والذين لا يصفونه إلا بسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك فالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايد له. إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليس هي صفة مستلزمة صفة الثبوت. ولهذا قال محمود بن سكتيب بن وكاتاكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم وكذلك كونه لا يتكلم او لا يحدث ليس في ذلك صفه مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات او المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به المعدوم الا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به الا الجمادات والناقص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه القاعده الاولى التي ذكر المؤلف رحمه الله قال ان الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والاثبات، وذكرنا القاعده في الاثبات ان كل ما اثبت الله لنفسه فهو صفه كمال بالنسبه إليه، وإن لكم صفة كمال بالنسبة إليه. وذكرنا لذلك مثلا باسمه المتكبر فإنه صفة كمال بالنسبة له وليس صفة نفسه وليس صفة كمال بالنسبة لنا. اتفاء النوم عنه صفة كمال بالنسبة له وليس صفة كمال بالنسبة للمخلوق. انتباه الأكل صفة كمال بالنسبة له وليس صفة كمال بالنسبة إلينا، لأن من لا يأكل يكون معتلا بمرض ومن لا ينام يكون معتلا بمرض. فالخلاصة أن الله تعالى لا يثبت لنفسه إلا كل صفة كمال. النفي ويقال الثاني كل نفي نفى الله عن نفسه فإنه متضمن لأي شيء للإثبات، كل نفي متضمن للإثبات صفة كمال ولا يظلم ربك أحد المسلم متضمن له لإثبات صفة كمال العبد، وما مسنا من لؤوم لإثبات كمال القوة. وهكذا ذكر المؤلف أمثلة من هذا وسبقت، ومنها قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به رؤية، لأن إدراك الشيء بمعنى الإحاطة، أدركته وأحط به، فالمعنى أن الأبصار لا تحيط به رؤية. وكلمة لا تدركه يقول إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينف مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، فما قال إن الله لا يرى بل قال لا تدركه الأبصار، ونفي الأخص لا يقتضي نفي العام، نفي الأخص لا يقتضي نفي العام. ما معنى الأخص يا سنة العام؟ يعني أن نفي الإدراك ونفي الشيء ولا تدركه لا ينفي أنك ترى كونك ترى الشيء ولا تدركه، لا ينفي أنك تراه فقط، تراه بالإدراك، نحن نرى الشمس لكن هل نحن ندركها؟ فنفي الاخص هذه قاعده معروفه عند اهل العلم لا يقتضي نفي العام، سواء كان ذلك في المحسوسات او كان ذلك في المعنويات. عندما تقول مثل فلان لا يجيد الخط، فلان لا يجيد الخط، هل معنى ذلك انه لا يكتب؟ لا، ما يبقى انه يكتب، يمكن يكتب لكن بدون ايجاد، يمكن يكتب بدون ايجاد. فلان لا يحسن التعبير، هل معنى لا يعبر؟ لا، فنفي الأخص يعني لا يجيد التعبير ولا يحسن، فنفي الأخص معنويا كان أم حسيا لا يستلزم نفي العام. لا تدرك الأبصار، لم يقل لا ترى الأبصار، لو قال لا ترى صحيح ثم نفي الرؤية، لكن لا تدرك أخص من الرؤية. قل شيء ما أخص، لأن الشيء قد يرى ولا يدرى، قد يرى ولا يدرى. فأنت إذا نفيت الإدراك يتمنى ذلك أنك نفيت أصل الرؤية، ولهذا استدل بعض العلماء في هذه الآية على إثبات رؤية الله. أخذوا معنا هذه الآية، استدل بها من ينكر أن الله يرى، واستدل بها من يقول إن الله يرى. وأيما أسعد الدلالة؟ أيما الإنسان الذي يقول إن الله يرى، الذي استدل بها على أن الله يرى هو الذي يقول، وذلك لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولو كان أصل الرؤية مفقودا لقال لا ترى ولا أبصر، لأن كونه يعبر عن رؤية عن أصل الرؤية بالإدراك هذا إلغاز وليس بيانا وكرام بيان. إذا يقول المؤلف رحمه الله ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدحوم، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يخاف به. في الحقيقة قول المؤلف بأن المعدوم لا يرى هذا قد يعارض فيه من يعارض ويقول إذا كان الموجود محسوبا فإنه موجود لا يرى، المؤلف يقول لأن المعدوم لا يرى، لكن قد نقول لا يرى لا لكونه معدوما ولا لكونه محسوبا. الآن مثلا لو أن أحدا خلف هذا الجدار لكنا لا نرى لأنه معدوم ولا لأنه محسوب، لأنه محسوب. ولكن الجواب على هذا أن يقال إن هذا المحسوب من شأنه أن يرى لولا المانع، من شأنه أن يرى لولا المانع. إذن فالذي لا يرى مطلقا بدون موانع هو المعدوم، الذي لا يرى مطلقا بدون موانع هو المعدوم. وأما المحسوب فصحيح أنه لا يرى لكن لوجود مانع، كما لو كان الزاني حاضر ليس بينه وبين الرجل الأعمى إلا سنتيمتر، فإن هذا الرجل الأعمى يراه ولا لا يرى؟ لأنه معدوم ولا لوجود المانع؟ لوجود المانع. إذن نقول لا، إن الله لا يتمسك بكونه لا يرى، لأن الأصل فيما لا يرى إشراق العدم. فكان المؤلف إذن تبين أنه لا معارض له، وأنا قلت لكم ربما نعارض كلام المؤلف ولكن أجب، لأن هذه المعارضة شمعين عليه على وجود مانع، على وجود مانع لا اختلال شرط. فالذي لا يرى لكون الإنسان أعمى أو لا يرى لكونه حائلا بين لكونه حالة بينه وبين جدار أو شجرة، هذا ليس معناه أنه ليس موجود، لكنه موجود وجد له مانع. طيب يقول وإنما المدح في كونه لا يدرك، في كونه، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن عرف، كما أنه لا يحاط به وإن عرف، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علم، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمة ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. وش الدليل على إثبات الرؤية؟ نفي الإدراك، الإدراك نفي الإدراك. إن نفي الإدراك دل على أمرين، كمال عظمة الله لأنه لعظمته لا يدرك، ولا لا. والشيء العظيم ما تدرك الإنسان، ما تدركه لو أن هناك جبل كبيرا واسعا أو بحرا عميقا واسعا ما استطعت أن تدركه لأي شيء لعظمته. وكذلك لو كان شيئا بعيدا رفيعا عاليا أو منيرا يحجب الرؤية أو ما أشبه ذلك ما رأيته من أجل عظمته. فنفي الإدراك الرؤية بالنسبة لله دليل على كماله، ونفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية ووجهه، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يثبت الله به نفسه. ها؟
كما
علمت الأمر أول كما علمت الله، والثاني إثبات الرؤية. كان الله يرى نعم في يوم الحساب. فهو إذا تم ذلك وجدت كل نفس لا تستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. وهذه سبق ذو قريبا من القاعده فيما نفى الله نفسه انه مش ان متضمن القاعده فيما نفى الله عن نفسه انه متضمن إثبات صفة كمال، إثبات صفة كمال. كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن في إثبات صفة كمال. طيب، والذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة في إله محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يحتوي على العرش. الشيء الذين يصفونه بالسلوك مطلقا كما مر، يقول لا موجود ولا معلوم ولا جاهل ولا عالم ولا حي ولا ميت، لا يصفونه إلا بالسلب. فيما يشاركونهم في هذا لكن لا في كله، مثل اللي قالوا لا يتكلم، والذين قالوا انه لا يرى، واللي قالوا ليس فوق العالم، واللي قالوا ليس مستويا على العرش. هذا لا يصفه بأي شيء، السلوك. السلوك ترى معناه النفي، السلوك جمع سلب وهو النفي. من اللي قالوا بهذا؟ الأشعرية قالوا إن الله يتكلم لكن فسروا الكلام بما ليس بكلام. مش قالوا كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفسه وليس الصوت أو الحروف. فهم فسروا الكلام بما ليس بكلام. الذين قالوا لا يرى، نفس الأشعرية يقولون إن الله لا يرى، مستحيل إن الله يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. الذين قالوا ليس فوق العالم هم أيضا الأشعرية، يقول إن الله ليس فوق العالم، واللي يقول إن الله فوق العالم مجسم ممثل. نعم، طيب العلو، يقولون العلو الذي أثبت الله لنفسه إنما هو علو الصفات فقط وليس علو الذات. فالذين حاولوا لمسوا على العرش من؟ الأشعرية أيضا يسمعون، الأشعرية يقولون إن الله لم يستوى على العرش. إيش معنى استوى على العرش؟ استولى على العرش، استولى على العرش، ويتمنى استوى عليه. وهذا قد قرأهم وجه بطلان هذا التفسير. ويقولون إن الله أمام كون الله فوق العالم ولم يستوى على العرش، فأين الله؟ يقول ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباعد ولا عندي ولا مجانب عندكم أنتم ولا محايد؟ ولا محايد ولا محايد له إذ هئل المحايد معنى مجانب معنى مجانب لأن المحايد معنى أن يكون في مكان آخر مش بعد عنكم
إذ هذه
إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعلوم وليست هي صفة مستلزمة لصفة ثبوت ولهذا قال محمود ابن سبوك سكين لمن ادعى ذلك في الخالق من جلدنا بين هذا الرب الذي تسبيه وبين المعلوم إذا قال إن الله ليس بداخل العالم ولا خالق ولا مبارد للعالم ولا محاجة وفي بعد باقي كلمتين ولا متصل ولا منفصل إذا قال الكلام هذا وين الله؟ ها؟ ليس بموجود له داخل العالم ولا خارجه وين يكون؟ ها؟ ولا متصل بالعالم ولا منفصل ولا مباين ولا محاجة هذا معدوم ولهذا قال هذا الملك المعروف قال بين الرب الذي تثبته الفرق بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم وكذلك كونه لا يتكلم او لا ينزل ليس كذلك صفة مسح ولا كمال بل هذه الصفات فيها تشبيه بالمنقوصات او المعدومات فهذه الصفات منها ما لا تصف به الا المعدوم ومنها ما لا تصف به إلا الجمادات والناقص فمثلا نفي الكلام قد يكون شيء موجود ولا يتكلم لكن من لا يتكلم فهو أنقص من الذي يتكلم من ليس فوق العالم قد يكون موجود ولكن من كان فوق العالم أكمل ممن ليس فوق العالم والمهم أنه لا يكون الله في هذه الصفات إلا وهي إما صفة لمعدوم لا يوجد حول موجود ناقص وكل هذا لا خص بالفرار جنين شيء التشبيه لكن وقعوا في شكل من ما فروا منه الله اكبر هذا ما يمكن ان يقول انه قد سبق لنا نظيره كما قلنا لم نشرحه ونمر عليه مرورا يسيرا ان شاء الله لكن الاخ العزيز سال من هو محمود ابن سبكتكين هذا الرجل كان اميرا على الهند وما ولاها من قبل السلطان العباسي القادر بالله وكانت ولادته كما عندي الان سنه 361 ووفاته سنه 421 وقد ذكروا انه كان فصيحا جيدا بليغا وانه كان يحب اهل العلم ويحب اهل الحديث ويقربهم وكان له انتصارا في الهند والسند وما ولاه ولهذا جعله الخليفه العباسي القادر بالله جعله سلطانا على تلك البلاد لا اميرا فقط بل سلطانا عليها لانه ذو كفاءه تامه وهو رحمه الله من خير من تولى على تلك البلاد وأما الذي قال له ميزنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم فالظاهر أنه إنما ناظر في ذلك رجلا منكر اتصاف الله تعالى بالصفات الحقيقية أو الصفات السلبية يعني ناظر الإنسان يقول إن الله ليس فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه إلى آخره وأبقوا انتباه يا جماعة فصار هذا الذي ناظره ولعله ابن فورك كما قاله بعض الناس ابن فورك المعروف المعتزلي فيمكن انه ناظره او غيره المهم ان المفهوم من الكلام انه ناظر شخصا وش يقول بالله انه ليس فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا مباين لا ثم قال المؤلف رحمه الله فمن قال لا هو مباين بالعالم ولا مداخل له
فهو بمنزلة من قال، لا هو قائم بنفسه ولا بغيره. يعني لو قال إن الله ليس قائما بنفسه ولا بغيره، إيش معنى ذلك؟ أنا معدوم، لأن ما من موجود إلا وهو قائم بنفسه أو قائم بغيره. المخلوقات كلها قائمة بغيرها، قائمة بالله. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يأتي أمره الله، والمقابل محروف التقدير كمن لا يملك ذلك. طيب إذا قلنا إن الله ليس قائم بنفسه ولا بغيره، المعنى أن الله نعم أنه ليس مثل مثيلا. ومن قال إن الله لا فهو بمنزلة من قال إنه لا وقائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقابل. صحيح هذا كلام معلق واقع جدا، أن اللي يقول لا داخل العالم ولا خارجه، مثل اللي يقول إن الله ليس قديما ولا محدثا ولا قائما بنفسه ولا قائما بغيره، وهذا بلا شك وصف له بالعدم تماما. وهذا أي الطوائف التي يشير إليها المعتقد في هذا الكلام؟ الغلاة الذين سلبوا عن النفي والإثبات. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، وهؤلاء الذين نفوا عنه الصفات دون الأسماء وهم الجهمية والمعتزلة، يقول لازمه أن يكون ميتا، مش مقابل ليس بحي، أصم مقابل ولا سميع، أعمى مقابل ولا بصير، أبكم مقابل ولا متكلم. فإن قال العمى عدم البصر عما لسانه أن يقبل البصر، وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، يعني كان الحال من باب تقابل العدم والملك. قلنا له هذا اصطلاح من الصلاحيين، هذا اصطلاح اصطلحتم وأنتم تقولون إن الجماد لا يصح في الحياة والموت، والله تعالى قد وصفهم بالحياة والموت، أمواتهم غير أحياء. واصطلاحكم هذا لا يغير الحقائق ولا يغير الألفاظ عن مدلولها، واضح؟ وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرف والعجمة. إذن هذا الاصطلاح هل يغير الحقائق؟ لا. ولهذا يقول الذي يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر، إذا هذا ليس بحي يمكن أن نقول إنه ميت، الجار هذا ليس بحي، أليس كذلك؟ الحديد ليس بحي، يصح أن نقد ما ليس بحي بأنه ميت. قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أمواتا متى هذا؟ كنتم أمواتا نطقا قبل أن تنفخ فيهم الروح، فسمى ما ليس بحي سماه ميتا، مع أن الموت كما هو معروف يرجع على الحياة ولا الحياة ترجع على الموت؟ يرجع على الحياة. ومع ذلك سمى الله تعالى ما لم ترجع الحياة ما لم تحل الحياة ميتا. فيقول المؤلف فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه أسلوبه بالموت والعمى والخرق والعجب، واضح؟ فاصطلاحه ما يغير معنى العجب، عدم الكلام، عدم الكلام. نعم راحت راحت. اصطلحوا على ان الشيء الذي ليس قابلا للصفه على الوصف يجوز منه الكلام، الوصف هو عدم. اطهر الكلام. قال المؤلف رحمه الله وأيضا هذا جواب ثالث، فكل موجود يقبل الصفات في هذه الأمور ونقائرها من حيث قدرة الله، كل موجود فإنه يقبل الصفات في هذه الأمور ونقائرها من حيث قدرة الله. قال فإن الله قادر على جعل الجماد حيا وإن كان في العادة ليس بحي،
لكن أليس الله قادرا على أن يجعله حيا؟ نعم. والمثال على ذلك كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. يعني كما صار حية يتحرك ويريد ويقصد، فإذا اختلط هما يأكلون. فبهذا تبين إن كل موجود يمكن أن يكون حيا بإذن الله. بالنسبة لقدرة الله يمكن أن يكون حيا. الأرض يومئذ تحدد أخبارها. وش جعل الله؟ ناطقة. جعل الله ناطقة، والحصى سمع تسبيحه بيد النبي عليه الصلاة والسلام، وسلم عليه الحجر. نعم. ومع ذلك أنتم تقولون هذا نقول إنه لا يقبل الكلام. صحيح أن الصراط لا يقبل الكلام، لكن الله قادر على أن يجعله متكلما. هذا جوابين. الجواب الأول أن نقول أن التفريق بين كون هذا يقبل ولا يقبل وشو؟ اصطلاح منكم، والاصطلاح لا يغير الحقيقة، بدليل أن ما دعمتموه غير ممكن ولا قابل قد جعله الله تعالى ممكنا وقابلا، فوصف ما ليس بحي وصفه شغل بالموت، وصف الجمادات بالموت، وصف الإنسان قبل أن تتخذره بالموت. ثانيا نقول حتى الشيء الذي لا تحله الحياة إن الله قادر على أن يجعله حيا، قادر على أن يجعله حيا، فيصح نفي الحياة عنه وإن كان لا يقبلها بحسب العادة، باعتبار أن الله قادر على شرط أن يجعله حيا. وجه ثالث قال وأيضا فالذي لا يقبل الاتصال بهذا الاتصال الذي لا يقبل الاتصال بهذا الاتصال أعظم نقصا مما لا يقبل الاتصال بها مع اتصافه بنقائضها. يعني الشيء الذي لا يمكن لا يمكن أن يتصل بهذا الاتصال، والشيء الذي يمكن لكن متصل بالنقائض. والمؤلف أين أكمل؟ أين أعظم نقص؟ شيء لا يقبل الكمال ولا النقص، وشيء يقبل الكمال، يقبل أن يكون كاملا لكنه متصف بالله. أين أعظم نقص؟ الأول. ليه؟ لأن الأول لا يمكن أن يرد عليه الكمال، لأن الأول لا يمكن أن يرد عليه كمال، والثاني يمكن أن يرد عليه كمال لكنه نقص. الانتباه هنا ونشوف هل يمكن مناقشة المؤلف في هذا الكلام ولا لا. المؤلف يقول ما لا يقبل الاتصاف بها الاتصاف أعظم نقصا مما لا يقبل الاتصاف بها مع اتصاف مما لا أنا عندي مما لا يقبل مما يقبل الظاهر الثاني الأخير وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بها الاتصاف أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. إما يقبل أي يقبل مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. نعم. طيب ترى من العاجل لكن ها يقول الرسول قبل جدا. طيب أقول ما يقبل الاتصاف بهذه الصفة ما لا يقبل الاتصاف أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. مثال الجماد الذي لا يصف البصر ولا بالعمى ولا العمى ولا الكلام ولا الخلق أعظم نقصا من الحي الأعمى الأبصر. صحيح. لأن الحي الأعمى الأبصر يقبل أن يكون كاملا، يقبل الكمال فيكون حيا مبصرا متكلما. لكن الجدار يمكن أن يكون كذلك؟ ما يمكن، لا يمكن. فأيهما أعظم نقصا؟ ما لا يقبل اتصاف بالكمال أو ما يقبله مع وجود ضده؟ ما يقبله مع وجود ضده. لاحظ المؤلف رحمه الله لاحظ أن القابل للكمال مع اتصافه بالضد أنها عين قابلة لأن تكون كاملة،
وأما ما لا يقبل هذا ولا هذا فهو عين لا تقبل أن تكون كاملة فهي من هذا الوجه أعظم نقصا لكن قد نناقش. فنقول له إن العمى في الجدار في الحي نقص يعتبر نقصا والعمى في الجدار ليس بنقص لأن الجدار لم تفده صفة كمال بكونه لا يبصر والحي فاتته صفة كمال بكونه لا يبصر. فهنا لا شك إن من نظر إلى الأعمى من حيث البشر المبصرين يجد أن هذا ناقص لكن من نظر إلى الجدار وأنه لا يبصر لا يجده ناقصا بالنسبة للجدران الأخرى. فكأن المؤلف لم يلتفت إلى هذا التفت إلى أصل هذا الشيء هل هو قابل للكمال أو غير قابل للكمال. فقال إن الحي الأعمى في الأصل قابل شو قابل له وشو قابل كلام مثل الكمال قابل للكمال الحي الأعمى في الأصل قابل للكمال الجدار في الأصل غير قابل. وإن كنا الآن نقول إن وجود العمى بالنسبة للحي يعتبر نقصا وأن فقد البصر بالنسبة للجدار ليس بنقص من حيث هو جدار أليس كذلك؟ فعدم عدم البصر بالنسبة للجدار لا يقال أنه نقص من الجدار أليس كذلك؟ لكن عدم البصر بالنسبة للإنسان نقص. لكن يريد المؤلف يعني المؤلف دخل من زاوية غير للأمر يقول المؤلف إن العمى في الحج بالإنسان العمى بالإنسان لا شك في صفة نقص لكن الإنسان من حيث هو إنسان قابل شروط قابل للكمال قابل للكمال يعني يكون مبصرا أليس كذلك؟ فقد البصر الجدار نقص ولا لا ليس نقصا بالنسبه للجدار قول الجدار والله اجدار منازع عيون يا جماعه وش في الجدار بالنسبه لجداركم ها سوى ولهذا ما تقول والله احنا جدار من العيون ما تقول اذا فلا نقص في الجدار الذي ليس له اعين اليس كذلك؟ لكن بالنظر الى ان اصل الجدار لا يقبل البصر وأن أفضل الإنسان الأعمى يقبل البصر والبصر كمال يكون هنا ما يقبل الكمال أكمل مما لا يقبل الكمال. فترى إذا ما لا يقبل الكمال والنقص أنقص مما يقبل الكمال والنقص في حال اتصافه بالنقص. عندما الأمر لا زين أول أمر واضح عندما يقول المؤلف لأن الحديث قد يكون قائل كلام المؤلف غير مسلم كلام المؤلف غير مسلم لأن العمى في الإنسان إيش؟ نقص وعدم البصر في الجدار ليس بنقص نقول هذا صحيح. إذا كيف يقول المؤلف إن الذي لا يقبل اتصافها بالصفات أعظم نقصا من الذي يقبلها واتصفها بغيرها كيف يقول ذلك؟ نقول نعم يقول ذلك لأن المؤلف رأى أن النقص الذي في الإنسان نقص فيما يقبل الكمال وما يقبل الكمال أكمل مما لا يقبله أكمل من الذي لا يقبله. وإذا كان ما يقبل الكمال وهو الآن ناقص أكمل مما لا يقبل الكمال تبين أن ما لا يقبل اتصاف هذه الصفات أنقص من الذي يقبلها ولكن فقط بغيرها. طيب يقول المؤلف رحمه الله فإن قيل إن الباري فإذا قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرق والعمى والسمن ونحو ذلك. نعم هذا من المسألة مثل ما قلت قريبا يمكن أن يناقش فيها الإنسان ويقول إن حقد البصر فيما من شأنه أن يبصر يعتبر نقصا، وإن حقد البصر فيما لا يأكل فيما لا فيما ليس من شأنه أن يبصر ليس بنقص، يمكن أن يناقش فيقال لا نكلم ما قاله المؤلف رحمه الله لأن كل أحد يعلم أن الرجل الأعمى ناقص عن الرجل المبصر، لكنه وكل أحد يعلم أن الجدار الذي لا يبصر نعم ليس فيه نقص، إلا أن المؤلف لاحظ صفة الكمال وقال إن الرجل الأعمى صحيح أنه ناقص لكنه يقبل يقبل الكمال أليس كذلك؟ وأما الجدار فصحيح أنه ليس بناقص إذا فقد منه البصر لكنه لا يقبل الكمال، لا يقبل أن يكون مبصرا، فهو بهذه الناحية من هذا الوجه أنقص. يقول مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالجمال الذي لا يقبل الاستقرار بوحده، هذا صحيح إذا قيل إن الله ما يقبل الاتصال بالسمع والبصر كالجدار، إيش كان مشبه به الآن؟ مشبه بالجمال. ومن المعلوم أنه لو قيل لك شبه إنسانا بشخص ناقص وشبهه بالجدار أيهم أعظم حزازة في نفسه؟ الجمال. لو قلت والله أن أنت يا أخي إنسان أصغر فقط نعم لست من يستفيقون بنفسك، لكن لو قلت أنت مثل اللبنة نعم أي من أشد في ظني الأخير أشد، في ظني أن الأخير أشد لأن شبهه بشيء لا يمكن أن يقدر السمع نعم بأي حال من الأحوال، لكن بالأول أنت رجل ما تسمع أصغر ويفهم منك إذا قلت أنت رجل أفهم ما تسمع يفهم منك أن تريد منه أن يكون كاملا وأنه يمكن أن يكون بوجود السمع والبصر والانتباه فيه. فأقرأت السلام أن نقول أنتم إذا قلتم إن الله لا يقبل الاتصال بالسمع والبصر أو الفلاح والقرض أو الموت والحياة ستقوم بأي شيء بالجمال، وتشبيه الله بالجمال أعظم تنقيصا له من أن يشبه بالحي بالحي الناقص. نعم يقول نعم كان يشبه بالجماد الذي لا تقصى في واحد منها، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يعني عن ذلك إن هذا من أعظم ما يكون التقييم، فكيف بمن قال ذلك على غيره؟ يعني مثلا الآن لو قلت ذلك على غيره، لو قلت ذلك على غيره من غير ذلك، هذا يعتبر من أعظم الجنايات أن تشبه أعظم الزواج قدرا بأحقها قدرا، هذا أعظم، مع أن العبارة عندي فيها قلق حقيقة ما فيها هذا صواب صغير، فكيف من فعل ذلك على غير ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يبين العبارة من واحد لكن معناها تقريبا والله أعلم أن من قال ذلك على غيره يعني قاله على الله يعني على غير نفسه فإنه أعظم يكون أعظم تنقصا مما يزعم أنه تشبيه بالحي. يعني معنى ذلك إن لشبه الله في جمال أعظم من الذي يشبهون شروط بالحي، لأنهم يزعمون أنك إذا أثبتت الصفات شبهت الله بالأحياء بالإنسان، فأنا قلت أن شبهتهم بما هو أعظم نقص. وأيضا فنقص نفي هذه الصفات نقص سواء بقطع النظر عن كونها تنفى عمن يمكن اتصافه بها أو مدين. أقول الأخير هذا أظن هذا الثالث نفس نفي الصفة هذه نفس نفيها يعتبر نقصا. ليش؟ قال كما أن إثبات الكمال فالحياة من حيث هي غير يعني من حيث هي حياة يعني هي ثاني نائبة من الحياة، فالحياة من حيث هي أي من حيث هي حياة مع قطع النظر عن تعيين موصوف بها صفة الكمال. بالنسبه للحياه نفسها، كلمه حياه بغض النظر عن كون المتصف فيها فلان او فلان او علان، هي صفه كمال لا يقبل الحياه الاحياء ولا الاموال. طيب بغض النظر عن المتصف فيها، وكذلك العلم والقدره والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، كل هذه صفات كمال بقطع النظر عن الموصوف به، أليس هكذا؟ طيب، يقول المؤلف: وما كان صفة الكمال فهو سبحانه أحب أن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوقات به لكان المخلوق أكمل منه. وقال هذا الصفة لم يبقى مروان إنه الذات العلم والفطرة والسمع والبصر والكلام هنا مع غير التفعلية لما أشريه دون هذا الصفة. يقول لهم ليس، نقول لهم أنتم الآن إذا نفيتم هذه الصفات عن الخالق فقد نفيتم عنه صفة كمال، لأن هذه الصفات من حيث هي بغض النظر عن أن اتصل بها هي صفة كمال. فإذا قلت ليس الله بحي وكل المخلوق حي، معنى ذلك جعلت المخلوق أكمل من الخالق، وهذا شيء متعدد. فالوضوء إذن على حال تكون ثلاثة، نعم ثلاثة، نعم اي، وكون هذا يقبل ولا يقبل، والثالث هذه اقتباس من السماء الشهريه. يعني ليس يوجد شيء
لا موجود ولا معدوم، فهذا كفر ظاهر وتناقض ظاهر. بقي عندنا الذين قالوا انه ليس بحي ولا كميع ولا بصير، نعم، ولا يتكلم وما اشبه ذلك. قال المؤلف ان هؤلاء اعظم كفرا من اولئك من وجه، يعني كل واحد من هاتين الطائفتين اعظم كفرا من الاخرى من وجه. فلننظر، الطائفه الاولى اعظم كفرا من هذه، وهذه اعظم كفرا من هاتين، فكيف ذلك؟ كيف كانت الطائفه الاولى التي تطلبه بشيء منفلق اعظم كفرا من هذه؟ لأن قوله بالحقيقة يؤدي إلى أنه ما هناك رب ولا شيء، وأنه يمتنع أن يوجد رب، نعم، إذ أن الموصوف بهذه الصفات ممتنع، يلزم من هذا أن يكون أن يمتنع وجود رب، نعم. طيب، جرى عقيد. الثاني أكبر أعظم كفرا من وجه، يعني إذا انتفى عنه ذلك سبب الكمال هذا مش لازم؟ لا، إذا انتفى سبب الكمال هذا مش لازم، لازم أنها تموت النقص. إذا انتفى الحياة يلزم أن يكون ميت، إذا انتفى السمع يلزم أن يكون أصم، والبصر يلزم أن يكون أعمى. وهذا أشد كفرا من أولئك من وجه آخر، حيث إنهم وصفوا وقال على قولهم يجب أن يكون الله متصفا بالنقص، نعم، لأن ضد الحي الموت ميت، وضد السميع الأقم، وضد البصير الأعمى، واضح؟ طيب، أورد المؤلف ما كرر إراده، هذا لا أعظم، يعني متصوف بالعيب والنقص، أثبت ربا لكن موصوفا بالنقص والعيب، فهؤلاء أشد كفرا من الأولين من هذا الوجه، من جهة إثبات الرب أقل، لكن من جهة أنهم وصفوا بالنقص أعظم، أولئك من جهة عدم الإثبات أعظم من هؤلاء، لأنهم يعني أنكروا أن يكون، يعني وصفوا الله بوصف لا يمكن أن يكون موجودا، لا يمكن أن يكون موجودا. طيب، أورد المؤلف ما سبق إراده من أن هؤلاء يجيبون عن قولهم بأننا ننفي عنه النقيضين لأنه ليس بقابل لهما، ونفي النقيضين عما ليس بقابل ممكن ولا لا؟ نفي النقيضين عما ليس بقابل لهما ممكن، قول يقولون نحن نصف الله بنفي النقيضين لأنه غير قابل لهما، فنقول أنتم الآن فراركم من إثبات الصفات صار إلى شيء أشد نقصا، لأنه كما مر ما يقبل صفات الكمال أكمل مما لا يقبل الاتصاف بالكمال، فأنتم الحقيقة الآن وإن شبهتموه فقلتم وإن زعمتم أنه غير قابل فإنه في الحقيقة وصفتم الله بما هو أنقص، نعم، وين ضحى. طيب، وكذلك من ضحى هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهذه مرة علينا أيضا. فإذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا إنما يكون هذا إذا كان قابل لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. أفهمتم الآن؟
كلمة من ضافي إيش معناها؟
من دوري؟
من ضافي
من ضاها ظاهر أن يشابه ظاهر مثل يضاهئون قول أن يكفروا يشابهون. طيب ثم قال فيقال لهم علم الخلق بامتناع القلوب عن هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. يعني أن الخلق كلهم يعلمون بأنه يمتنع القلوب من هذين النقيضين الشن الوجود والعدم، ممتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معلوم ولا حيا ولا ميتا وهكذا. فهذا العلم هل يستثنى منه شيء؟ نعم، من يكون قابل أو غير قابل أبدا، كل شيء فهو قابل للوجود والعدم. وقد سبق أن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل الكلب والإجاز كالعدم والملك، فلا يمكن بأي مخلوق يدعي أنه يمكن خلوه الأشياء عن هذين. قال والتحيز المذكور، الآن أمام يقول يلزم التحيز، يلزم التحيز، معنى التحيز أن يكون الشيء منحازا في حيز وحيز الشيء ما أحاط به. نعم، يقول المؤلف مبينا التفصيل في كلمة التحيز، التحيز المذكور إن أريد به كون مدهش كون الأحياد الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. أي رأي ليس المتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. المتحيز يقول المؤلف إن أريد به كون الأحياد الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. بالنسبة للمخلوقات يراد بها هذا ولا لا؟ يراد بها هذا. الإنسان متحيز بمعنى أن الأحياد التي تحوزه وتحيط به محيطة به، فنحن في هذه الغرفة متحيزون منحازون ولدينا من كل جهة ومن كل جهة أسوار تحيط بنا، إذن فنحن الآن داخل العالم، وكل ما تحت العرش فإن العرش محيط به فهو منحاز داخل العالم. وقد يراد بالمتحيز ما كان خارج العالم، ما كان خارج العالم أي منحاز عن المخلوقات، منحاز عن المخلوقات البائن منها. وهذا بالنسبة إلى الله حق ولا باطل؟ حق، لأن الله تعالى مبين المخلوقات. فهم إذا قالوا ليس بمتحيز مشرك من قولهم أن لا يكون داخل العالم تحيط به الأحياد ولا خارج العالم منحاز بائن عن العالم، فيلزم على قولهم أن لا يكون ثمة رب، لأنهم الآن إذا قالوا ليس بمتحيز على الإطلاق هكذا أطلقوا ولم يقولوا ليس بمتحيز انحيازا تحيط به الأحياد، فإنه معنى ذلك إنكار أن يكون الله داخل العالم أو خارجه، وهذا في الحقيقة هو التعطيل المحض. واضح هنا؟ طيب، وقد مر عليكم في التوحيد في السنة الثالثة أبو الكرمين أن كلمة الحيض لفظ مبتدأ لا يوجد في كلام الله ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى به أهل البدع ليوهموا الأغرار الذين لا يعرفون، يوهموهم أن هذا باطل ليتوصلوا بذلك إلى أي شيء إلى الاستفهام. نعم، ولهذا يقول المؤلف فإذا قيل ليس متحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم، يوهمون أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علمت فساده بضرورة العقل، كما قال أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم، ولا عالم ولا جاهل. الخلاصة في القاعدة هذه يا جماعة، مش الخلاصة فيها أن الله تعالى موصوف بشروط بالإثبات والنفي. وقلنا القاعدة في الإثبات أن كل ما أثبته الله فهو صفة كمال تبارك. وكما ذكر المؤلف في أثناء هذه القاعدة فهو في التكرار لما سبق، يعني ما أتى بمعنى جديد إلا أنه يغير العبارات بوضع ما. وأما النفي فقلنا إن كل ما نفر الله عن نفسه فهو صفة نقص، لكنه يتضمن إثبات نفس إثبات نفس. هذه القاعدة. القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، كأنه الصادق المصدوق كما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق السلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا ولا متفق؟ بغاف متفق متفق عليه بين سلف الأمة إلى آخره. يقول القاعدة الثانية أن يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر به الرسول عن ربه، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. لكن يا جماعة، ما أخبر به الرسول عن ربه له وجهتان. الوجهة الأولى الكيفية، والوجهة الثانية المعنى. أما الكيفية فلا سبيل لنا إلى العلم به، مهما كان لا سبيل لنا إلى العلم بكيفية ما أخبر الله الرسول به عن ربه. وجه الامتناع أن الشيء لا يعلم، يعني قد طرق العلم بالشيء ثلاثة: إما مشاهدة الشيء أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. وكل هذه الثلاثة بالنسبة لتكريبية إثبات الله موجودة ولا منتفية؟ منتفية. الله تعالى لم يشاهده الخلق ولا نظير له سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا الرسول عن كيفية تلك الصفات. فإذا علم كيفية بالنسبة لما أخبرنا الله أخبرنا الرسول به عن ربه ما حكمه؟ منتهى. لا يمكن ذلك في أي حال من الأحوال. علم المعنى هل هو منتفي ولا غير منتفي؟ غير منتفي، لكن قد يخفى بعض المعاني على بعض الناس، وكما تخفى بعض المعاني على بعض الناس فحينئذ يجب التوقف، لكن يجب الإيمان به. يجب الإيمان بأن ما وصف به الرسول ربه فهو حق لو لم نعرف معناه. ولكن عدم معرفة المعنى أمر نادر بالنسبة لما يعرف. ولهذا قال مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف معروف أنه مجهول، كيف مجهول إلى آخر. طيب، الآن قول المؤلف سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، هل هذا باعتبار الواقع وأنه ينقص إذا ما عرف معناه، أو على فرض أن يوجد ذلك؟ على فرض أن يوجد ذلك، وهذا قد يوجد لبعض الناس في بعض الصفات. أما أن نقول إن جميع الصفات يمكن أن نفهم معناها فهذا بين، لأن هذا خلاف البيان الذي نزل به القرآن. القرآن بيان للناس، ولا سيما في أعظم الأمور وهي صفات الله تبارك وتعالى. نعم. فالمؤلف يقول فرضا لأنه الصادق المصدوق. ما الفرق بين الصادق والمصدوق؟ الصادق من أخبر بالصدق، أي بما يصادق الواقع، والمصدوق من أخبر به، من أخبر به يعني بالصدق، يعني الذي أخبر بما إيش؟ بما يوقف الواقع. لأن الصدق موافقة الواقع والكذب مخالفة الواقع. فحدثنا رجل عن أمر بأنه وقع وهو لم يقع، هذا صدقنا أو كذبنا؟ كذبا. نعم، رجل أخبرنا بأمر واقع فكان كما أخبر، نقول هذا صدقنا، فنحن مصدوقون وهو صادق. فصار فرق بين الصادق والمصدوق، الصادق من أخبر بالصدق، من أخبر بالصدق كذا، من أخبر بالصدق، الصادق من أخبر بالصدق، والمصدوق من أخبر به. طيب، يقول كما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت في اتفاق سلف الأمة وأئمتها، يعني فيجب علينا أن نؤمن به لأن الإجماع في هذا الباب حجة. فمع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة، ما يعني في هذا الباب ما أخبر به الرسول عن ربه، نعم منصوصا، نعم عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه، هذا خبر ثاني، لأن وكان الذي يتوقع أن يكون بالنص يوجد منصوصا عليه متفق عليه، هذا الذي يتوقع. لكن إذا كانت النسخ عندكم كلها بالرفع يمكن أن تكون خبرا ثاني لقوله أنه مع أن هذا الباب يوجد عامته، يكون تقييد مع أن هذا الباب أيضا متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا قبل، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. طيب، الآن قسم المؤلف القاعدة هذه إلى قسمين، قسم جاءت به النصوص أو اتفقت عليه الأمة أئمتها، ما حكمه؟ يجب الإيمان فيه به، علمنا معناه أم لم نعلم؟ قسم آخر تنازع الناس فيه، وهو الذي أشار إليه بقوله وما تنازع فيه المتأخرون لكن أو إثبات، تنازعوا فيه، فهل علينا أن نؤمن به؟ قل لا، ها؟ لا، فيقول المؤلف فليس على أحد بل ولا له، يعني ليس علينا أن نؤمن به بل ولا لنا أن نؤمن به، والفرق بين على ولا ولا أو إنه واضح، ما يجب علينا ولا يحق لنا أن نؤمن به أيضا، قل لا، أما فنتم الفرق بين على ولا، ليس علينا أن نؤمن به كذا، لأنه ما ورد لا في كتاب الله والسنة رسوله ولا أجمعت عليه الأمة، وليس لنا أن نؤمن به، يعني ما يحق لنا بعد نؤمن به، يعني ليس مباح لنا أن نؤمن به أيضا، عرفتم؟ لأننا حتى نستفسر، ولهذا يقول ولا بل ولا له أن يوافق أحد على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطل رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. مثال ذلك، كما تنازع الناس في الجهة والتحية وغير ذلك، فرفض الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله كما إذا أريد الجهة ما فوق العالم، يعني مثلا أن تقول هل الله سبحانه وتعالى جهة أو في جهة، هذه المسألة ما موقفنا نحن هذا الشيء؟ إذا قال المبطلون مثلا أو المبتدعون نحن لا نؤمن بأن الله عال بذاته لأنه يلزم أن يكون جهة أو أن يكون في جهة، طبعا ماذا ما موقفنا نحو هذا؟ هل يجب علينا أن نؤمن بالجهة أو ننكر الجهة أو ماذا نصنع؟ نقول الجهة بالحقيقة بالنسبة لله تشتمل على حق وباطل، فيجب أن نفصل ماذا تريد بالجهة. إن أراد معنى يليق بالله سبحانه وتعالى ولو ناسي الكمالة حينئذ نقبل المعنى فقط. وأما اللفظ نخليه بالرب ما نجبته ولا نفيه. ليش؟ لأنه لم يجد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته، لكن هم أتوا بهذا ليتوصلوا إلى نفي ما أثبت الله لنفسه من العلو وجعلوا يقوم الجهة وما أشبه ذلك. فنقول لهم الجهة إن أريد بها به شيء موجود غير الله كان مخلوقا، مثل إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إلى آخره. إذا أريد بالجهة ما فوق العالم فهل يصح إثباتها من حيث المعنى لله ولا لا؟ نعم يصح، لأن الذي فوق العالم هو الله. إذا أريد بالجهة شيء مخلوق غير الله فهذا لا يجوز أن نثبته لله، لأن الله ليس بمخلوق، موجود وليس بمخلوق. طيب يقول المؤلف ومعلوم أنه ليس في النفس إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما في إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج ونحو ذلك الكلام واضح. نعم كما في إثبات العلو والاستواء ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، يعني أنك لا تجد في القرآن ولا في السنة أن الله في جهة أو أن الله جهة في هذا العالم. نعم ما تجد هذا لا نفيا ولا إثباتا، لكنك تجد إثبات وإثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى يعني لمن نفى جهة إن أتريد للجهة بأنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، يعني فلا يكون جهة. أن تريد للجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن رأس الأول فهو حق وإن رأس الثاني فهو باطل. فصارت الجهة يا جماعة تقال على وجهين، الجهة تقال على وجهين، أحدهما أن يقال الله جهة والثاني أن يقال الله في جهة. وكلا الأمرين لم يرد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، لكن مع ذلك إذا ابتلينا بشخص يتكلم في ذلك ليتوصل به إلى نفي ما أخبر الله به عن نفسه فماذا نعمل؟ هل ندعه أو ننزل الميدان لنقود المعركة؟ يجب علينا أن ننزل الميدان لنقود المعركة. أما أن يقول والله هذا ما ورد في الكتاب والسنة وبس فقد لا يكفي، يحتاج أن ننزل معه ونقول ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت بالجهة ما هو مخلوق فالله تعالى لا يصح أن يطلق على الجهة، وإن أردت بالجهة ما فوق العالم فمعلوم أن الله تعالى فوق العالم ولا لا؟ طيب لكن لفظ إن تثبت أن الله جهة أو أن الله ليس بجهة بهذا اللفظ نحن نوافقك ولا لا؟ لا نوافقك، وإنما نستفسر منك ماذا تريد؟ إذا عرفت شيئا لا يليق بالله قلنا لك ما نقبل هذا، لا إثبات لفظ ولا معنى. إذا قلت إذا أردت به شيئا يصح أن يكون لله وافقناك الشعرين على المعنى وخالفناك في اللفظ. الصورة الثانية أن نقول الله في جهة، الله في جهة، يقول كلمة في جهة إذا أردت أنها جهة تحيط به وتحوزه كما إذا قلت فلان في جهة السطح أو في جهة المنارة، بمعنى أن المنارة تحمله والسطح تحمله وتحيط به. إذا أردت بهذا الجهة هذا المعنى باطل للحق، باطل باطل إثباتا، لكن أن يكون باطلا إثباتا إثبات اللفظ أو المعنى. وإذا أردت بالجهة أن الله تعالى في جهة علو لا يحيط به شيء من مخلوقاته فهي حق ولا باطل؟ نعم حق، ولكننا مع ذلك لا نقول إن الله في جهة، لا نقول الله في جهة، لأن الله سبحانه وتعالى أتى بدلا عن في جهة وشتى بدلا عنها بالعلو والاستواء العرش والفوقية وما أشبه ذلك. فنحن فينا مع هذا اللفظ. وأقول لكم أيضا كل شيء يحتل معنى وباطلا تجدون أن الله لم يثبت لنفسه كل شيء يتضمن حق وباطل فإن الله سبحانه وتعالى لا يثبته لنفسه، نعم، لأن الله تعالى متصف بصفات الكمال الله عالم.